وهل يكون هذا خاصا بالصلاة فقط والنهي عن التثاؤب إنما يكون خاصا بالصلاة فقط، أما أن هذا يكون عاما؟ فالذي يظهر من الحديث أنه عام يشمل الصلاة وغيرها. نعم.
باب ما جاء أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم.
فإذا تثاءب الإنسان فليكظم غيظه، فإذا لم يستطع أن يكظم غيظه وضع يده على فيه. وهل ورد ذكر معين يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو كذا كما هو مشروع عند الناس؟ هذا لم يرد، لا يستعيذ من الشيطان، هو من الشيطان، أي أن سببه من الشيطان، كما أن العطاس من الرحمن، يعني أن سببه من الله عز وجل، لأن التثاؤب سببه الكسل والعطاس سببه النشاط. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين بن المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما هو أفضل، ومن صلى قائما فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر رضي الله عنهم.
هذا في صلاة النافلة، أما في صلاة الفريضة من صلى قاعدا متعمدا بطلت صلاته، لأن القيامة ركن في الصلاة. أما هذا في النافلة إذا صلى قاعدا وهو غير عاجز فإنه على النصف من صلاة القائم، ومن صلى نائما يعني على جنبه فعلى النصف من صلاة القاعد، لكن إذا كان يصلي قاعدا من عذر فإن له الأجر كامل إن شاء الله. إذا صلى قاعدا من عذر فإن له الأجر كاملا. نعم.
قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن ضهمان هذا الإسناد، إلا أنه يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فحدثنا ذلك الناس قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن ضهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن ضهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا مضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجله إلى القبلة. قال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، قال هذا للصحيح ومن ليس له عذر، يعني في النوافل. أما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. قال القدرية في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري،
لأنه إذا كان الإنسان معذورا في شيء من الواجبات فإن له الأجر كاملا، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه، فلا يحرمه الله عز وجل من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. هذا وهو لم يفعله، وهو لم يفعله لكن كان معتادا له، فإن الله يكتب له الأجر، فكيف من فعله ليس على وجهه الكامل لكن أتى منه ما استطاع؟ فهذا من باب أولى. نعم. وهذه قاعدة الرحمة في الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا يرجح أن من لم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنبه، لا يصلي وهو مستلق بقفاه إلى قفاه، يصلى على جنبه، هذا هو المقدم حديث عمران فعلى جنب. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي ولاعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتبها حتى تكون أطول من أطول منها
السبحة في سبحته، يعني في تطوعه في نافلته، فيطلق التطوع سبحة، كان يسبح على راحلته يعني يتطوع على راحلته. نعم.
قال في الباب عن ام سلمة وانس بن مالك رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث حسن حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل جالسا فاذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه انه كان يصلي قاعدا فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قاعد. قال احمد واسحاق والعمل على كلا الحديثين كانهما رايا كلا الحديثين صحيحا محمولا به. قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 ايه قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها قالت سالتها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوعه قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فاذا قرا وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرا وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال احمد واسحاق والعمل على كلا الحديثين وهما انه كان احيانا اذا قرأ وهو قائم هذا غالب انه يقرأ وهو قائم فذكره وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واحيانا كان واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس واحيانا كان يقرأ وهو جالس ثم إذا أراد الركوع قام فقرأ قدر 30 آية ثم يركع من قيام ويسجد من قيام كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع يعني من قيام. والحديث الثاني كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد يبقى كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال في الباب عن أبي قتادة ولسعيد بن أبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح.
ففيه شهود المرأة الجماعة وقول النبي لا تمنع مع الله مساجد الله هذا يدل على هذا أن المرأة لا تمنع وإن كان صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد لكن إذا أرادت المسجد فلا يمنعها أحد طالما أنه بالضابط الشرعي. وفيه أيضا إحضار الصغار إلى المسجد إذا لم يمكن الاستغناء عنهم إذا كانت المرأة تأتي وليس هناك مكان تضع فيه ولدها الصغير فيأتي معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي فدل هذا على أن الصبيان يحضرون إلى المساجد عند الحاجة. وأما حديث جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين وكذا فهذا حديث لا يصح. وفيه أيضا أن الإمام يعتبر بحال المأمومين فإن النبي كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف. ففيها أن الإمام لابد أن يراعي حال المؤمنين وأن يقتدي بالأضعف لا يقتدي بالأقوى. ما يقول أنا ورائي مثلا 90% شباب أقرأ قراءة طويلة لكن يراعي إذا كان عنده ضعفاء لو رجل لو رجلان لو كذا فإنه يراعي ذلك. فإن الإمام يقتدي بالأضعف في الناس طالما أنه لا يخل بالصلاة. وفيه أيضا أن التخفيف أو الإطالة لغرض من الأغراض لا يضر الصلاة. فلو أن الإنسان أراد الإطالة فقصر أو أراد التقصير فأطال أن كل هذا لا ينافي أمرا من الصلاة ولا يضر الصلاة بشيء. نعم. وفيه شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته حريص عليه معنتم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد كان النبي أرحم بنا من أنفسنا. النبي أولى، ولهذا فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. ومن ذلك أنه قال: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرق لأصحابه ويشفق على أمته حتى في جانب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة التراويح ويواظب على الجماعة فيها، قال: خشية أن تفرض عليه. ما كان النبي يحب أن يحصل مشقة في شيء من هذا. نعم.
قال: باب ما جاء لا تكبر صلاة المرأة إلا بخمار. قال: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكبر صلاة الحائض إلا بخمار.
معنى الحائض يعني البالغ التي تحيض، وليس الحائض إذا نزل عليها الدم، فإن الحائض لا تقبل لها صلاة. لكن معنى لا تقبل صلاة الحائض يعني البالغ إلا بخمار. نعم، بخمار يعني إلا أن تغطي رأسها ولا يبدو من شعرها شيء، ما يظهر إلا الوجه فقط. فالمرأة في الصلاة عورة لا يظهر منها شيء سوى الوجه والكف وظهور، أو أخفت ولبست ثوبا أيضا هذا أفضل، لأن المرأة قد تأتي للركوع فينكشف شيء من ساقها، وإذا انكشف شيء من ساقها بطلت صلاته. فإذا كانت تلبس لباسا سابغا بحيث ينزل على الأرض فلا يضرها إذا ركعت أو إذا سجدت لا بأس، وإلا تلبس الجورب. نعم. ما لها علاقة بالبيت والمسجد، هذا في الصلاة إذا قامت للصلاة. نعم، سواء كان في بيت في مسجد. نعم. نعم. نعم، أنا بقول لك تخفي ظهور القدمين، تخفي ظهور القدمين، لما إذا ظهر باطن القدم لا بأس، لكن المرأة تظهر تخفي ظهور القدمين. نعم.
قال في باب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضر. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت صلت وشيء من شعرها مفتوح لا تجوز صلاتها. وقول الشافعي قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة.
والصحيح أنه لا يظهر شيء من قدم من ظهور قدميها، لكن إذا ظهر شيء من الباطن لا بأس. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية السد في الصلاة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا قبيسة قال عن حماد بن سلمة عن عيسى بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح.
هذا في الصلاة، هذا في الصلاة، ولو صلت وحدها ولو في الظلام ولو أغلقت على نفسها الباب، كل هذا لا يخول لها أن يظهر شيء من شعرها أو من ذراعها أو من ساقها أو، ويتصلي. فكيف إذا خرجت أمام الرجال فلا يظهر منها شيء؟ فالمرأة كلها عورة إذا خرجت، حتى الوجه والكفين وكل هذا كله عورة. لا يجوز المرأة أن تظهر شيء من بدنها أبدا إذا خرجت، سواد في سواد فقط، سواد ما يظهر منها شيء أبدا إلا ما تبصر بعينيها، إلا ما تبصر بعينها، عدا ذلك فالمرأة كلها عورة. ولم يأتي دليل على أن المرأة تكشف وجهها بعد نزول الحجاب، المرأة لا تكشف الوجه، أما قبل الحجاب كانت المرأة تكشف الوجه وكذا، أما بعد نزول الحجاب فلا تظهر، فلا يظهر من المرأة شيء إذا خرجت، لا وجه ولا كفان ولا شيء من هذا. وليس هذا فقط، بل لو أنها لم يظهر منها شيء لكن حجمت عورتها وبدنها وفصلت ذلك، لبست اللباس الضيق حتى ولو كانت تخفي جسدها، فإن هذا لا يجوز، وإنما تلبس اللباس السابغ، وليس اللباس السابغ وفقط أيضا، بل الخالي من الزينة. فقد تلبس اللباس السابغ ولكنه يكون زينة في نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات. فالمرأة إذا خرجت لباسها الأسود يقولون هذا كذا وتشديد، لا هذا تشديد، هذا ليس تشديد، إنما هو اتباع للإسلام. ثم إن أمر المرأة مبني على هذا، مبني على التحفظ الشديد. ما لك وللمرأة، ماذا تريد من المرأة؟ لماذا تريد أن تظهر المرأة وجهها؟ لماذا تريد أن تظهر المرأة عنقها؟ أن تظهر المرأة مفاتن جسمها؟ لكن للأسف الشديد الرجل الآن هو اللي بيلبس اللباس هذا، الرجل الآن هو اللي بيلبس مثل لباس المرأة، لباس السابغ الواسع الذي يجر على الأرض ربما شبر أو كذا، وأما المرأة فتلبس لباس الضيق. يعني ما رأينا رجل يلبس ثيابا، ثياب جلبية عباية ومخنصرها كده من نصه ويظهر، ما رأينا رجل يفعل هذا. كلنا يلبس، إذا لبس ثياب لبس ثياب سابغ، كلنا يلبس الجلبية السابغة، لكن المرأة لا تفعل هذا. نعم، هذا في الصلاة، فكيف إذا كان خارج الصلاة؟ نعم.
باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيس قال حماد بن سلمة عن عزل بن شتيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. قال في الباب عن أبي بحيفة رضي الله عنه قال بعيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عزل بن شتيان. فقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن مبارك السدل في الصلاة.
فسره السدل عندك من يبدأ أنه بإرسال الثياب من غير إدخال الكمين، اليدين في الكمين، فإذا كان عليه ثوب واحد فهذا لا يجوز لأنه أدعى لظهور العورة، أما إذا كان عليه ثوب ويلبس عليه آخر فلا بأس. هذا من معاني السدل. فسر عندك السدل.
قال في اللسان قال أبو عبيد السدل هو إستار الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه.
أي نعم.
ضمه فليس السدل، وقد روى في الكراهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وكذلك، وكانت اليهود تفعله تنوع عنه هذا الطرف في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يلحهما على كتفيه. وقال الخطابي في المعالم السدل يرسل ثوبه حتى يصيب الأرض. ونقل الشوكاني عن يراق أنه يحتمل أن يراد به سدل الشعر. ثم قال ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السد مشتركا بينهما، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي، والظاهر ما قاله الشوكاني.
قال السد لإيه؟
قال
الأخير. السد هو إرسال شعر؟
إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
لا بعدها.
بعد أن نقل الشوكاني نقل عن العراقي قال أنه يحتمل أن يراد به سد الشعر. ثم قال الشوكاني قال ولا مانع من حمل الحديث على جميع معانيه إن كان السد مشتركا.
طب كيف سد الشعر؟ إرساله وإرسال الشعر هو السنة ضد عقاص الشعر وربط الشعر. فالذي يظهر من المعنى الذي ذكره الترمذي هنا، كلام الترمذي هنا، أنه يريد بالسد المعنى المشهور، وهو إرسال الثوب من غير ضم طرفيه مثل ما تأتي أنت بالعباية وتتركها هكذا. هذا إذا كان ليس عليك إلا هذا الثوب فلا يجوز، لأنه تظهر عورتك بذلك. أما إذا كان عليك ثوب آخر يقول فلا بأس، وهو قول أحمد. وكره ابن مبارك السدل في الصلاة وهو قول أحمد، يعني كان عليك ثوب آخر، إذا كان عليك ثوب آخر. والراجح أن الإنسان يدخل كميه في ثيابه ثم يضم الثياب، ولا يفعل هذا لأن هذا فيه مشابهة لليهود، أن يرسل إنسان يديه هكذا والثوب يجعله على العتقين من غير ضم، لكن الإنسان يدخل اليدين، يدخل اليدين، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان عليه ثوب آخر فالأمر سهل، فالأمر سهل، لكن إذا ما كان عليه ثوب واحد لا شك أن عورته تظهر. نعم، ما هو نفس المثال نقصده، العباءة يدخل الكمين فيها. نعم، هذا الأفضل.
قال باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
الحديث ضعيف. نعم.
قال في الباب عن معقيل وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره المسح في الصلاه وقال ان كنت لا بد فاعلا فمره واحده كانه روي عنه رخصه في المره الواحده والعمل على هذا عند اهل العلم. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن معقيل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
يعني إذا أصل مسح الحصى النهي عن مسح الحصى هذا صحيح، أما فإن الرحمة توجهه هذا ما صح. فإن قال فإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، يعني أن الإنسان يمسح الحصى على وجه العبث. أما لو أن الإنسان يسجد في مكان ويحتاج إلى أن يمسح الحصى من أجل يمكن جبهته لأنه لا يستطيع ذلك فهذا للحاجة، فهذا لا بأس به. أما الذي يظهر مسح العصا إذا كان على وجه عبث انشغال به، إنما إذا كان على وجه يحتاج إليه فلا بأس بذلك. ولقد كانوا يصلون على الحصى، فإذا احتاج الإنسان لإزالة ما يذهب خشوعه فهذا لا بأس، فإن النظر إلى ذات العبادة يقدم. نعم. قال شيء في المسح هناك. نعم. هي في كراهية النفخ. الذي يظهر ما في بسم الله. نعم.
باب ما جاء في كراهية المسح في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح المولى.
يعني كل هذه من مكروهات الصلاة فهي متتابعة، كراهية السدل، مسح الحصى، النفخ، فالذي يظهر من أبواب متتالية لا داعي للفصل بينها بالبسمة. نعم. نعم في بعض النسخ البسمة.
عن صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت
عن أبي صالح. عندك عن صالح ولا أبي صالح؟
عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد لها فقال يا أفلح تذرب وجهك. قال أحمد بن منيع وكره عباد بن عوام النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته.
والحديث ضعيف. نعم.
قال أحمد بن منيع وبه نأخذ قال أبو عيسى
يعني أن النفخ يكره لغير حاجة، لكن النفخ لا يبطل الصلاة ولا يقطع صلاة النفخ. نعم.
قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له رباح. قال حدثنا أحمد بن عبد الرضي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي
وكان للنبي مولى اسمه رباح وكان له أيضا مولى اسمه أفلح، هذا كان له من مواليد صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى وحديث ابن سلمة إسناده ليس بذلك وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم. واختلف أهل العلم في نفخ الصلاة فقال بعضهم من نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
استقبل يعني بدأ بالصلاة من جديد، يعني قطع، يعني أن النفخ يقطع الصلاة. نعم.
وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول أحمد وإسحاق.
وهذا الصحيح. نعم.
باب ما جاء في النهي عن الاستقصار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا.
والاختصار أن يضع يديه على خاصرتيه يضع اليدين على خصرتين. نعم. أو يضع يده على خصرته. هذا هو الاختصار. نعم.
قال والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا.
نعم. يعني أن فتكون علة من المشابهة. وقيل أن اليهود تفعل ذلك في الصلاة. فينهى الرجل أن يصلي مختصرا أن يضع يديه في وسط هكذا. سواء يدا واحدة أو يضع اليدين. نعم. لأن الإنسان ينبغي أن يقف وقفة المتخشع المتذلل، وهذه لا تكون إلا بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هكذا. هذا وضع يد، هذا وضع المتخشع المتذلل. أما أن يضع يده في خصرته وكذا، هذا وضع الذي لا مبالاة عنده. لو يفعلها الإنسان أمام مسؤول طرده من المكتب. لو الواحد دخل عليه ويفعل هكذا وضع يده في وسطه سيقول له أخرج، فكيف إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه؟ كذلك أيضا لا ينبغي الإنسان أن يقف بين يدي أحد من البشر هكذا كوقفة الصلاة، يقف بين يديها هكذا متذلل متخشع أو حان الظهر أو حان الرأس، ما ينبغي هذا. لكن يقف الوقفة المعتادة، يقف الإنسان أمام الإنسان وقفة معتادة حتى ولو كان من، فإن الناس كانوا يقفون بين يدي رسول الله هكذا، وما كانوا يتكلفون لرسول الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. وكنا لا نقوم إذا دخل النبي، فكنا لا نقوم له. فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي كان يكره القيام. بعض الناس يكره الجلوس، يحب القيام من باب الاحترام، وهذا على خلاف هدي رسول الله. النبي لا يحب أن يقوم له أحد، بل في الصلاة وهو يصلي بهم، وكان قائدا لما قام الصحابة أشار إليه من يجلسه وهو في الصلاة، أشار هكذا فجلسوا. فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، وهو في الصلاة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك لنفسه. فبعض الناس يحب مثل هذه الأمور، يحب أن يقوم له الناس، يحب أن يعظمه الناس، يحب أن يقبل الناس يديه، يحب أن، هذا كله من العجب، وهذا كله من الإعجاب بالنفس. لا ينبغي الإنسان هذا، هذا من الكنز. لابد الإنسان أن يتواضع. من أنت ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان النبي لا يحب أن يقوم له أحد وينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فالاختصار إذن منهي عنه أن يضع الإنسان يده في خصرته، هذا منهي عنه. نعم. نعم. الإيه؟ لا، اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. أما الإزدال لم يرد في سنة. تاني انصحه تاني بغيز ما يموت، يفضل انصح فيه بغيز ما يموت، علمه السنة. لأن عندهم النداء مذهب المالكي مصر، في مصر المذهب المالكي انك ترسل يدين، بس المطلوب منك اذا كنت مالكيا ان ترسل يدين، واذا كنت شافعيا انك انت تطلع الزكاة كيلة على ما ادري 4 ولا 6. ده عنده ناس ما يعرفون عن مذهب مالك الا اسدال يدين، وعن مذهب الشافعي يعرفون هذا فقط، او الجهر بالبسملة في الصلاة. نعم. نعم. والمذهب الحنفي يتزوجون عليه، يتزوجوك على مذهب أبي حنيفة النعمان، إمام المعظم وحنيفة النعمان. أما المذهب الحنبلي فهو من ينشر ثوبه، فإذا مر كلب عاد غسله، ينشر ثوبه في الشمس، إذا مر به كلب وجاء خياله على هذا فإنه يعيد غسله. فالحنابلة متشددون. ففلان الموسوس اسمه حنبلي، هذا رجل حنبلي يضع ثيابه، إذا وضع ثيابه ينشرها، فمر كلب فجاء ظله على الثوب أعاد غسله. هذا هو المذهب الحنبلي. لا يعرفون عن المذهب الحنبلي إلا التشدد، ولا يقول لك أنت حنبلي، أنت حنبلي، لأن الإمام أحمد معادى من طوائف أهل البدع والانحراف، فلهذا ينشرون هذا الكلام حنبلي حنبلي. حتى للأسف الذين يدرسون الشريعة الآن عندهم كده مذهب التجسيم، يقولون كده ده مذهب أحمد، هذا هو مذهب التجسيم وكذا، وهؤلاء حنبلة وهؤلاء كذا. فممن ظلم في مصرنا الإمام أحمد، والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن تيمية، ولم يظلم هؤلاء يعني دولة من جهة السياسة، السياسة ما يعرفون عن هذا شيء، إنما الذين يصفون الحسابات مع الأئمة مستغلين السياسة يصفون الحساب. فالآن الذي قتل الناس في ليبيا هو ابن تيمية، كما يقول إبراهيم عيسى المتهم الأول في قتل الناس في ليبيا ابن تيمية، والثاني والثالث، المتهم الأول والثاني والثالث ابن تيمية عنده كده، المتهم الأول والثاني والثالث، يعني طبعا ما في رابع أصلا ولا في خامس. فهؤلاء يصفون حسابات مع أئمة السنة مستغلين الأوضاع السياسية. فالإرهاب وراءه المذهب الحنبلي وابن تيمية وابن عبد الوهاب، والقتل وراءه ابن تيمية وابن عبد الوهاب والإمام أحمد، والتشدد وراءه الإمام أحمد وكذا، والمذهب وتعريف الإيمان والكلام في الأسماء والصفات وكذا، هذا وراءه أحمد. أنا أسمع أنا من أكبر الشخصيات الدينية اللي يقول هذا مذهب حنبلي ما عرفته الأمة إلى آخر 200 سنة، آخر 200 سنة، ولا مذهب الأشاعرة والمذهب السائد. فيصفون الحسابات مع أئمة السنة ومع أهل السنة مستغلين الأوضاع السياسية، وهذا الذي يحصل الآن تماما تماما ممن يتصدرون الدعوة، يصفون الحسابات مستغلين هذا الأمر. فأصبح الآن إن المرأة العجوز في البيت تسمع ابن تيمية شيخ الدماء، ابن تيمية هو اللي قتل الناس في ده، ولا يتورعون أن يقولوا هذا، ما يقولون الأمة ما تعرف ابن تيمية، احنا لماذا نفتح ملف ابن تيمية، لا، يعلمون، لأن هذا هو أصل الصراع، أصل الصراع. يصفون الحسابات مع أئمة السنة كما فعل سامن بحيري إبراهيم عيسى، كل من يتصدر الدعوة زعيما أنه يحارب الإرهاب للأسف الشديد. فهذه تصفية الحسابات مع أئمة السنة. فالحنبلي الإمام أحمد رحمة الله عليه نال ولا يزال ينال القسط الأكبر من عداء الإيه؟ من عداء هؤلاء. ليه؟ لأن الإمام أحمد فضح المبتدع الأشاعرة الصوفية كذا. لماذا ابن تيمية؟ لأنه فضح المبتدعة. لماذا ابن عبد الوهاب؟ لأنه فضح المبتدعة من الصوفية وكذا. فيصفون الحسابات مع هؤلاء، يصفون الحسابات مع أئمة السنة، يقول أنت حنبلي. فلهذا انتشر عندنا في مصر معروف كده، أي واحد متمسك يقال حنبلي، حنبلي على وجه الذم، على وجه الذم. المتمسك يقال أنت حنبلي. يعني حنبلي يعني متشدد. طيب لماذا أنا متشدد وأنا مع النص الشرعي؟ المتشدد هو من يتجاوز النص الشرعي، المتشدد هو من يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا. لكن إذا كان الإنسان يتمسك بالسنة هل يقال متشدد؟ يقال متمسك. والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون وأقاموا الصلاة فإنا لا نضيع أجر، إنا لا نضيع أجر المحسنين. لكن أنت متميع، أنت لا تريد صلاة ولا صيام ولا زكاة، أنت لا تريد حجابا شرعيا، أنت لا تريد كذا، هذا اسمه إيه؟ هذا التميع بعينه. نعم.
قال باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سيدنا أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفرته في قتال، فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فكر الشيطان. نعم. قال في باب أم سلمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قال أبو عيسى وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى.
معقوص الشعر يعني رابط الشعر، شعره مربوط، وكان العرب يطلون الشعور فيربطونها، وهذا ليس من التشبه بالنساء لأنه كان مشهورا ليس تختص به النساء، إنما هذا معروف. هل يا ترى الآن لو أطال شعره فربطه هل يكون هذا من التشبه بالنساء اليوم أم هو على الأصل؟ نقول إن سلم من التشبه بالنساء اليوم، لأنه لم يعد هذا في الرجال مشهورا، فهو من فعل الشهرة، إن سلم من المشابهة فهو شهرة، ولا يجوز هذا اليوم، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الرجل ما يربط شعره، عندنا عيب، هذا مخالف لعادة الناس. وربط الشعر وإطالته أو كذا لا، لا ليس يتبع سنة تعبدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا، وإنما هو سنة عادية. معنى ذلك أن الإنسان يتبع عادة الناس، فعادة الناس كلنا الآن شعره عادي متوسط، شعورنا متوسطة. أما أن يطول واحد شعره ثم يربطه من الخلف، هذا الآن فعل النساء، إن لم يكن انسلم من هذه فإنه من الشهرة. ولهذا لو دخل عليك رجل بهذه الطريقة تستغرب هذا الأمر، تستغرب منه. نعم، خصوصا أن الذين يفعلون ذلك لا يفعلون من باب الاقتداء بالنبي أو الاقتداء بالعرب، إنما يفعلونه موضة، هذا موضة يتبعون فيه كفارا أجانب من لاعبين وممثلين وشخصيات مشهورة فيفعلون مثل ما يفعلون. إذن هذا فيه أيضا إيه؟ مشابهة الكفار، فيه مشابهة الكفار، وفيه الشهرة، وفيه مشابهة النساء، وهو دليل على رقة الدين، دليل على رقة الدين. نعم. أما إذا كان في قوم عندهم، يعني لازلنا الآن إذا ذهبنا مثلا، ما زال الآن في المملكة يوجد القبائل موجودة إلى الآن، وكذلك اليمن ما زال الشعور الطويلة والمربوطة من الخلف، فإذا صلى الإنسان فيفك شعره. نعم. نعم. تقصد في الصلاة؟ في الصلاة. نعم. نعم. نعم.
قال باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه ابن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العميان عن ربيعة بن الحارث عن فضل بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمكن وتذرع وتقنع يديك، يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببوطنهما وجهك وتقول يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا.
الحديث ضعيف. نعم.
قال أبو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد أخطأ في مواضع فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن عميان عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو ربيعة بن الحارث وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة.
هذا ينضاف إلى أوهام شعبة في الرجال، كما مر معنا أن شعبة كان يخطئ في هذا في أسماء الرجال، كان خطأه ووهمه في أسماء الرجال، فالبخاري هنا هذا ينضاف للمثال السابق، هذا غير المثال الذي مر معنا منذ أيام. فيقول أخطأ فيه في مواضع، فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن حارث وإنما هو عبد الله بن نافع ابن العميان عن ربيعة ابن الحارث، ويقول عبد الله بن حارث لا هو ربيعة ابن الحارث، وقال شعبة عن عبد الله بن حارث عن عبد المطلب عن النبي إنما عن ربيعة ابن الحارث. نعم.
باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
إذا هذا فيه في التخشع في الصلاة، فهو وإن لم يصح به الحديث هنا إلا أن الإنسان يتخشع في الصلاة يظهر الخشوع، ويظهر الخشوع على الهيئة الواردة في السنة، يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ولا يرفع بصره إلى السماء، وإنما يجعل بصره في محل سجوده. هذا هيئة المتخشع اللي هي الموافقة للسنة. نعم.
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عاملا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليل. وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ.
نعم، ولكن الحديث هذا صحيح، حديث ليس عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة أن النبي قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ففيها أن الإنسان لا يشبك بين الأصابع حال خروجه إلى الصلاة، فمن باب أولى في الصلاة. إذا منع من التشبيك إذا خرج إلى الصلاة فمن باب أولى في صلاة، لأنه إذا خرج يرحمه الله، لأنه إذا خرج إلى الصلاة فهو في صلاة، العلة أنه في صلاة إذا خرج، إذن يكون في الصلاة من باب أولى، فلا يشبكن بين أصابعه. أما في المسجد إذا كان جالسا، فإن كان قبل الصلاة فهو داخل في النص، إذا كان قبل الصلاة فهو داخل في النص، فلا يشبكن إذا خرج، وإذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين الأصابع. طيب، لكن بعد الصلاة من أهل العلم من قال بعموم النهي عن التشبيك وهو في المسجد، ومنهم من قال إنما النهي ينتهي بالصلاة، فإذا شبك بين أصابعه بعد الصلاة فلا بأس. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي لما فرغ من صلاته لما سلم من ركعتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد فشبك بين يديه، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ الحديث. وقال أيضا: مؤمن مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. فقالوا: التشبيك بعد الصلاة لا بأس به، أما قبل الصلاة فهو داخل في النهي. فإذا كان إذن قبل الصلاة وفي الصلاة فلا يشبكن بين أصابع، لأن هذا عادة العابث، هذه عادة العابث، ومثلها فرقعة الأصابع كذلك في الصلاة لأنها من الشغل. نعم.
قال: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زبيد عن جابر رضي الله عنه قال: قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال في الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ومعنى طول القنوت هنا يعني القيام، فالقنوت يطلق عدة إطلاقات، منها القيام، منها الخضوع والخشوع، منها الدعاء. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، طول القراءة. هذا إذا كنت وحدك صلي وحدك فأطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لا سيما في الليل. نعم. وهل طول القنوت أفضل أم كثرة السجود؟ يعني أن أقرأ خمسة أجزاء في ركعتين أو أقرأ خمسة أجزاء في عشر ركعات فيحصل كثرة السجود، هل أفضل أن الإنسان يكثر من ركعاته حيث يكثر السجود لأنه موضع دعاء، أو الأفضل أن الإنسان يطيل القراءة؟ نقول الأفضل موافقة السنة في بابها. فأنا مثلا ليلا لا أترك العدد 11 ركعة وأصلي ركعتين فقط، إنما أحافظ على هدي نبي ليلا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يصلي 11 ركعة. أما في النفل المطلق فانظر الأصلح لقلبك، إن كان الأصلح لقلبك طول القراءة فأطل، وإن كان الأصلح لقلبك كثرة السجود فكثر. أما فيما جاءت فيه السنة به سنة فالإنسان يلتزم هذا، فيلتزم العدد الوارد بالسنة. نعم. يعني مثلا أصلي أربعا قبل الظهر مثلا، ولا أصلي ركعتين وأطيل أجعلهما في وقت الأربع ركعات، لا صلي أربعا وكذلك أربعا بعد الظهر. و11 ركعة ليلا، فوافق السنة في العدد. أما في النفل المطلق انظر ما هو الأصلح لقلبك. نعم، طول القيام أم كثر السجود؟ طبعا هذا في الذين يتعبدون، أما نحن اليوم لا عندنا لا طول القيام ولا كثرة السجود، لكن هؤلاء في العباد، هذا في العباد الذين يحرصون على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فطول القيام مع تدبر القرآن هذا لا يعدله شيء. وقد يقول قائل أيضا وكثرة السجود والانطراح بين يدي الله وكثرة الدعاء، فهذا أكرم نقول العبد من ربه في هذا الموضع، فهذا لا يعدله شيء. نقول فعلا هذا له فضل وهذا له فضل، فينظر الإنسان الأصلح للقلب. ولا يعني هذا إذا أطلت القيام أن تقصر السجود، ولا يعني هذا إذا أكثرت من السجود أن تقصر القيام، لكن يكون الوقت الأطول والانشغال الأكبر متعلقا بإيه؟ بما تريد، إما طول قيام، أو يعني الإنسان مثلا لو يركع ركعتين من الظهر العصر لو عنده قدرة، بحيث ينهي مثلا 7 أجزاء 8 أجزاء كذا كذا، هو يرى قلبه مع القرآن، يرى أن هذا أخشع لقلبي وأكثر، هذا يترك نفسه. بعض الناس يقول لا أنا أنسي وقلبي أجده في السجود والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، نقول هذا لا بأس. نعم، يبيتون لربهم إيه؟ سجدا وقيام، جمع بين السجود والقيام.
باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله.
المهم في النهاية كن طويل القيام أو مكثر السجود، المهم في النهاية لا تدع هذا ولا ذاك، فإن الإنسان محروم يا إخواني. وينبغي علينا جميعا الحقيقة أن نكثر من التنفل والتطوع، فإن الصلاة جامعة لكل العبادات، أفضل أعمالك الصلاة، تجمع لك قراءة القرآن، تجمع لك السجود، تجمع لك التسبيح، تجمع لك الصلاة على النبي، تجمع لك ركوعا وسجودا ليس في أي عبادة ركوع وسجود، تجمع لك صياما فأنت لا تأكل ولا تشرب، تجمع لك زكاة فأنت تزكي نفسك وتطهرها فإن الزكاة طهارة للنفس، تجمع لك حجا فإن الناس يقصدون الله في أماكن مخصوصة، لكنك الآن يخلى بينك وبين ربك بالتكبير فتقصد ربك سبحانه، فإن كبرت خلي بينك وبين الله سبحانه وتعالى مباشرة، فيها الجهاد فأنت تجاهد الشيطان الذي يحاول اختلاسك، فيها بر الوالدين فأنت تدعو للوالدين، فيها كل شيء، كل عبادة تحصلها تجدها في الصلاة. لهذا اغتنم، شوف إن وجدت فرصة قم صلي، فإن من أعظم مقامات العبد، أعظم مقام يقوم العبد حين ينصب قدميه بين يدي ربه. أتدري أين أنت يا عبد الله؟ أتدري أين أنت وبين يدي من تقف؟ شرف عظيم يا إخواني. لو جاء واحد وقال دلوقتي وقف كده عن جنب العمود وقال يا أستاذ معداوي وكيل وزارة التربية والتعليم كفر الشيخ بعتني بيقول لي سلم لي أستاذ معداوي وهو يحتاجه اليوم، احنا بقى نقعد نقول ايه؟ يا لك يا عم، ايه ده يا عم كيل وزارة مرة واحدة، وكمان لو ايه بقى يقول لك يعني شوف اذا كان مشغول بلاش لو عنده وقت، واخد بالك؟ ومن وكيل وزارة هذا؟ من وكيل وزارة؟ الواحد اليوم عشان يذهب الى مسؤول قد ياخذ كم موعدا، واذا جلس بين يديه ياخذ واسطه، ها تعال معايا، لان وكيل وزاره ما يعرفنيش، يا فلان يعرفه تعال معايا حتى ادخل عليه، انت الان لا تاخذ واسطه. شوف كلنا يا اخواني الان سبحان الله انس بالوقوف بين يدي رب العالمين، في السنه ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها، في الفريضه وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا، ولا واسطة ولا شيء، الله أكبر بس، فيخلى بينك وبين الله عز وجل. فإذا قلت الحمد لله قال حمدني عبد، أنا هشام، الله عز وجل يقول إذا قلت الحمد لله يقول حمدني عبد، الرحمن الرحيم أثنى علي عبد، مالك يوم الدين مجدني عبد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قال هذا العبد والعبد ما سأل، أنا العبد الحقير الذي لا أساوي شيئا، الذي أنا من في الكون هذا كله، من أنا في الكون؟ الكون هذا لا يعلم مدى إلا الذي خلقه، ما يعلم ده، بل لا يحيط بجزء منه. يا أخي أنت لا تحيط بجزء منك أنت. كم في الإنسان من خلايا وشرايين وكائنات وسبحان الله ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي يحيط بعقلك؟ أنت ما تحيط بنفسك فضلا عما حولك، يعني أنت لا تساوي شيئا، لكن قدرك عظيم. صحيح لا تساوي شيئا حجما، لكن أنت العبد الذي إذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك. أنت العبد الذي إذا ذكرت الله في ملئ ذكرك في ملئ خير من ملئك. أنت العبد الذي إذا ذكرت الله كان معك، فأنا مع عبد حين أذكرني. أنت العبد الذي إذا سجد ليلا قال ربك سبحانه وتعالى هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسرف فتوب عليه. أنت العبد الذي تعرف في أهل السماوات والأرض الذين لا يحصى عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا ذكر الله عز وجل ودعاه وكذا، أنت العبد الذي تستغفر لك حملة العرش. أنت العبد الذي يصعد ذكرك إلى الله. أنت العبد الذي إذا مت شيعتك الملائكة في السماء. أنت العبد الذي تحبك الملائكة. أنت العبد الذي يحبك جبريل. أنت العبد المعني بعبودية الله عز وجل في هذا الكون فلم يكلف إلا أنت. أنت العبد. أنت مستهين بنفسك، أنت مش عارف أنت مين، أنت مش عارف والله أنت مين والله. بس هذا كله في العبادة. إنما أنت مش عارف أنت مين، أنت رئيس وزراء، مش عارف أنت مين، أنت رئيس، مش عارف إيه أنت يعني. ولن تحصل ما حصل فرعون ولا قارون ولا أبي ولا أبو جهل ولا أبو لهب. أنت ولا حاجة، أنت ولا تسوي تفلة إن لم تكن عابدا لربك. لكن أنت مين كنت عابدا لربك؟ هذا كله الذي يقول لك ورد بنصوص. أنت العبد الذي ينادي الله جبريل إنه أحب فلان فأحبه. شوف، أنت العبد الذي ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحبه فلان فأحبه. أنت العبد الذي تشيع روحك الملائكة، بل المقربون من الملائكة في كل سماء. أنت العبد الذي تنطق الملائكة بأفضل أسمائك التي كنت تسمى بها في الدنيا. أنت العبد الذي تستغفر لك حملة العرش. أنت العبد الذي تحبك الأرض فيضمك قبرك ضمة الأم، ضم الأم لولدها وتفسح ويفسح لك في قبرك. أنت العبد الذي قد تتفاعل معك الأرض فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تبعدي، تتحرك الأرض من أجلك. أنت العبد الذي يغار، فمن عاد لي وليا آذنته بالحرب. أنت العبد الذي تضع لك الملائكة أجنحتها إذا كنت طالب العلم رضا بما تصنع. أنت العبد الذي تستغفر لك الحيتان في البحر إذا كنت طالب علم. أنت العبد الذي يرفع الله عز وجل قدرك، فخلوف فمك إذا كنت صائما أطيب عند الله من ريح المسك. أنت العبد الذي يربي الله لك صدقتك فينميها لك أنت صدقت بها. أنت وأنت، أنت من يا الله؟ من أنت؟ كويس ديتنا من الخطبة ديت. من أنت؟ من أنت إن كنت مطيعا، ومن أنت إن كنت عاصيا؟ نعمل مقارنة كده. من أنت؟ من أنت؟ من أنت عم عبد الحميد؟ من أنت يا أبو زياد؟ من أنت حاج عبد المنعم؟ من أنت؟ من أنت؟ صحيح سؤال مهم جدا. من أنت؟ يا الواحد مش واخد باله من نفسه ليه؟ صحيح، من أنت؟ من أنت؟ بس إذا كنت مضيعا متواضعا لله عز وجل. لكن من أنت إن كنت عاصيا؟ نادى الله جبريل إنه أبغض فلان فأبغضه. يبغضك الله ويبغضك جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء أن ابغضوا فلانا فإن الله يبغضه فيبغضه أهل السماء. أنت العبد الذي لا تفتح لك سماء. إن صعبت روحك بعد موتك لا تصعد بل تخذف من السماء. أنت العبد الذي تكرهك الأرض. أنت العبد الذي يختلف عليك قبرك حتى تختلف أضلاعك. أنت العبد الذي تكرهه الملائكة. أنت العبد مأوى الشياطين وأنس الشياطين، تحت وشك الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. أنت العبد الذي تبغضك الكائنات. أنت العبد الذي لا تساوي شيئا ولا قيمة لك، إذن أنت أعظم من هذا كله، من شمس وقمر إن كنت مطيعا، فإن كل هذا مسخر لك. أما أنت المعني، لماذا أرسل الله رسل وأنزل كتب؟ لك أنت، لا لبهائم ولا لجمادات ولا لشيء، لك أنت، لك أنت، أنت ذاك العبد. فأفضل مقام تقومه يا عبد الله مقام الصلاة، لهذا لا تفرط فيها أبدا. مقام الصلاة أفضل مقام، لو تتدبره ما تركته. لهذا كان النبي قرة عين في الصلاة، وجعلت قرة عين في الصلاة بعدما قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب التعبير بالحب، وجعلت قرة عين في الصلاة. إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، إذا كان في معارك قام إلى الصلاة، إذا كان في ساحات الوغى إلى الصلاة. أتدرون يا أخواني بقى لماذا الصلاة في ساحات القتال؟ لماذا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة؟ لأنها حلقة من حلقات العبودية، حلقة من حلقات استنصار الله عز وجل واستجلاب النصرة من الله سبحانه وتعالى. الصلاة نحن مفرطون، نحن مفرطون فيها حقيقة، نحن مفرطون. وإلا لو أدرك العبد قيمة الصلاة وقدر الصلاة لما ترك وقتا يمكن أن يصلي فيه. وردك خليفة الصلاة، طيب مش حافظ، امسك المصحف مش مشكلة، تمسك المصحف واقرأ في البيت الصلاة، خلي الصلاة في البيت مع الزوجة مع الأولاد. الصلاة أعظم الأمور. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخشية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كبيرة تلك الصلاة، عظيمة، لا يوفق إليه العبد بسهولة. أعظم شيء الصلاة. تريد شكوى خلي شكواك إلى الله في الصلاة، تريد رزقا ادعو الله في الصلاة. ما أقول تكتب طلبا ولا كذا، ولكن أرسل دعاء واعلم أنك مجاب الدعاء. إن كان الخير لك أن يبسط لك في رزقك هيأ الله لك أسباب الرزق، وإن كان الخير لك أن تبقى فقيرا مدينا في خندق العبودية إلى الموت بهذا الدين فإن هذا أفضل لك. فما يأتيك من في خندق العبودية من الدين، يا رب يا رب سدي، يا رب أنت مولاي، أنت ربي، أنت مولاي، أنت رب. هذا المقام أفضل من أن يسد دينك، هذا المقام أفضل من أن يشفى مرضك لتبقى في خندق العبودية. ولو كان الخير لك أن تشفى، أن ترزق المال، لرزقك الله عز وجل إياه. لأنك إن كنت عابدا مخلصا فإن الله عز وجل يجيب دعائك. لكن الأفضل لك ما هو؟ الله عز وجل يختار لك هذا، يختار لك مقام التذلل والخضوع له سبحانه وتعالى. فمقام الصلاة مقام عظيم. فإن أطلت القيام فأفضل الصلاة طول القنوت، وإن أكثرت السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاختر يا أخي أحد المقامين، ولا غضاضة ولا إنكار عليك ولا نصح لك ولا تهوين من شأنك، كنت ساجدا أو كنت قائما. لكن لا تكن في مقام بعيد عن المقامين، كن العبد القائم أو العبد الساجد. نعم. دخل مسروق أظن على عائشة ليلا فوجدها تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقام قياما طويلا ما فرغت، فذهب لحاجته ثم عاد ما فرغت. فكان الصحابة يستأنسون، يجدون أنسهم في الصلاة، وهذا يقوم الليل كله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. مقام الصلاة يا أخواني العجيب فيه أنه يجمع لك كل الطاعات. يعني لو جلست تقرأ قرآن فلست مصلي، لكن إن قمت تصلي فأنت قارئ، إن جلست تقرأ القرآن فلست داعي، إن قمت تصلي فأنت داعي. إذن المقام ما يفوت عليك شيء، يا قارئ القرآن عندي وأنا في الصلاة، يا داعيا عندي، يا مسبحا عندي، يا مصليا عندي، كل شيء عندي وأنا قائم أصلي، وأنا قائم أصلي. عظيم أن يقوم الإنسان ولو أن قدميه تعبتا، عظيم أن تتعب أنت في هذا المقام. كان النبي يقوم وهو أفضل الخلق على الإطلاق حتى تتفطر قدماه، تتورم، تتشقق قدمه من طول القيام. قالت عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني هذا لنا ما ندري، أما أنت يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ ولقد كان بعض التابعين يقوم من الليل، يقوم في الصلاة حتى لا تحمله قدماه، يذهب إلى سرير يحبو يا أخوان، ويقول هكذا حتى يعلم محمد أنه ترك رجالا، أو كما قال رحمه الله تعالى. كانوا ينافسون الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قال: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. فعباد الصحابة، هذا ابن الزبير كان إذا قام، إذا سجد يأتي الطير يا أخوان، إذا سجد ظن أنه ثوب مطروح، ما يتحرك، يهيأ لك إن عباية محطوطة، حتى إن بعضهم كان يأتي الطير فلربما وقف على رأسه أو على ظهره وساجد من سكونه، كأنه نعم. بل ابن الزبير من عبادته يقولون، وحرص على العبادة والطواف وكذا، لما غمر المطر البيت يوما، صار فيه سيول بجوار الكعبة، فطاف سابحا، طاف سابحا، نعم، عائد البيت وعابد البيت رضي الله عنه. وهذا الأوزاعي يقوم من الليل القيام الطويل ويبكي، الأوزاعي إمام أهل العراق، حتى تبل دموعه مصلاه. فتأتي امرأة تدخل بيت الأوزاعي فتجد السجادة مبللة، فتقول لامرأته: ألا تصوني سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ فقالت: ليس هذا بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي. الله أكبر، هذا الأوزاعي، وهذه تلبس درعها وتقوم الليل كله، حفصة بنت سيرين رضي الله عنها. فالصحابة كانوا يتعبدون، بل بعضهم شوقا إلى الصلاة يقول في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطني الصلاة في قبره، إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. فنحن يا أخواني مقصرون، يا أخواني والله نحن مقصرون، ما هكذا ينبغي أن نكون مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هكذا ينبغي؟ والله إننا شبه نلعب. فين طول القيام، طول الصلاة، طول القراءة، الأنس بالآيات، الوقوف معها، أن ينشغل البيت بهذا، هذا يقوم وهذا يصلي، هذا الراكع، هذا الساجد، هذا القائم، أين نحن؟ والله مقصرون. نجتمع يا أخواني على الفطور، نجتمع على الغداء، نجتمع على العشاء، ألا يجدر بنا أن نجتمع على القيام، على الصلاة، الضحى، الليل، نافلة النهار، تلاوة القرآن، أليس الأجدر بنا وقد اجتمعنا على فطور وغداء وعشاء، وقد اجتمعنا على مدارس، يذهب الواحد بنا بولدي إلى مدرسة ويتابع ويذهب ويأتي، ألسنا يا أخوان ننفق الآلاف يا أخوان على أبنائنا من أجل الدروس الخصوصية، لكي حتى إذا جاء مقام العبادة كنا من المقصرين؟ فين القيام على الولد؟ فين القيام مع الزوجة؟ فين القيام في البيت بالعبودية؟ فين القيام مع نفسك أنت؟ فين قصة العبودية هذا؟ ولهذا لا بد يا أخواني أن ندرك أنفسنا، الإنسان ما يدري متى ينزل به الموت، ولا إحنا هنعيش كم يا أخي؟ احسبها يا أخي من دلوقتي، خلي كما قال النبي عمر متى بين 60 إلى 70، أنت كم دلوقتي؟ من 60 إلى 70، من 60 إلى 70، يعني ممكن يا أخواني الواحد قد يكون نعيك في صلاة الظهر ما تدري كم، يعني هتنتظر كم، يعني هتنتظر كم قدامك، كم يعني ها قدامك كم، 10 سنين 15 سنة 20 سنة وبعدين. فالإنسان يسعى ولا يضيع هذه، فأنت قيمته غالية جدا، قيمته غالية بالآية. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ، منزلتك عند إيه؟ عند إيه؟ عند آخر آية كنت تقرأ، عند آخر. يا ترى أنت تقف عند إيه؟ يا ترى تقف عند إيه؟ يا ترى مقامك عند 10 ختمات ولا 20 ختمة ولا 30 ختمة ولا 50 ختمة؟ يا ترى يا ترى مقامك فين؟ فنحن يا إخوان مقصرون. الله الله يا إخواني، الله الله يا إخواني في العبادة، الله الله يا إخواني في العبادة والقيام على الأولاد والأبناء والزوجات يا إخواني. الله الله في هذا العمر قصير، والله العظيم كلنا سيندم إذا مات، إن كان محسنا ألا يكون قد ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ألا يكون قد استعتب واستغفر وأناب ورجع. نعم.
قال باب ما جاء في كثرة الركوع وسجود وفضله. قال حدثنا معمر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معداد بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. فسكت عنه مليا ثم التفت إليه فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معداد بن طلحة فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معداد بن طلحة اليعمري ويقال ابن أبي طلحة. قال في الباب عن أبي هريرة أبي أمامة وأبي فاطمة رضي الله عنهم قال بعيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، فقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود بهذا أحب إليه لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته طول القيام ما وصف بالليل.
نعم، وهذا القول الذي رجحناه هو الصحيح، الأفضل الإنسان يتابع السنة. نعم، فورد ليلا وصف صلاة النبي في عدد الركعات فالتزمها، وأما في النهار فمطلق، فلهذا لو قمت بالركعتين من الظهر إلى العصر فلا بأس. نعم.
باب ما جاء في قتل الحية والعقرة في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو ابن إبراهيم عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن طلحة بن جوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرة. قال في الباب عن ابن عباس وأبي رافع رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وتري بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول وصح.
ويفصل في هذا إن كان العقرب أو الحية ستؤذيك فدفعها يجب عليك ولا يعارض هذا إن في الصلاة لشغلا، لأن هذا من باب دفع الصائل دفع الأذى. وأما إذا كان بعيدين عنك ولا يضرانك فلا تنشغل بذلك، فيفرق بينما إذا هجم عليك وإذا كان يضرانك أو يخشى منهما، وبينما إذا كان بعيدين، فإن كان بعيدين فانشغل بصلاتك، وإن كان يشغلانك ويضرانك ويخشى منهما فادفعهما. نعم. ويلحق بما كل مؤذي، بهيمة تأتي تصول عليك، أي شيء، فالحركة في الصلاة إن كانت مما يحتاج إليه فلا بأس بها. نعم. ولهذا صلاة الخوف هي كذلك، ليه تقوم وطائفة تصلي وكذا؟ من باب أن تدفع. نعم نعم. إيه؟ حتى لو يؤذي غيرك، كان سيؤذي غيرك وهو لا يلتفت، فالانشغال فقتله يتعين عليك، لأنه دفع الأذى عن نفسك أو عن غيرك. نعم.
قال رحمه الله: أبواب سهل، باب ما جاء في سلاتتي سهل قبل التسليم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحيرة الأسدي حديث بني عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى وابو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة وعبد الله بن السائب القارئية رضي الله عنهما كان يسجدان سجدتي سهو قبل التسليم. قال أبو عيسى حديث ابن محينة حديث حسن صحيح.
القارئة عن أبي هريرة والسائب القارئة.
قال رحمه الله:
أن أبا هريرة والسائب القارئ،
أبا هريرة وعبد الله بن السائب ابن السائب القارئ
القارئ عندك وأن وأن إيه أن عندي أنا أبا هريرة والسائب القارئة عندك إيه أن أبا وإيه
عبد الله بن السائب القارئ
القارئة.
كان يسجدان سجدتي سهو قبل التسليم.
نعم.
قال أبو عيسى حديث ابن محيئة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام، ويقول هو يقول هذا الناسخ بغيره من الحديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.
وفعل عندنا في مصر طبعا عندنا المذهب الشافعي والسائد، ما تجد سجودا بعد السلام، تجد سجود قبل السلام، من الشافعي يرى أن السجود كله قبل السلام. نعم.
وقال أحمد وإسحاق إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي سهو قبل السلام على حديث ابن بحينة، وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك، هو ابن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه.
مالك أبوه وبحينة أمه. نعم.
قال هذا أخبرني إسحاق المنصور عن علي بن عبد
يعني هو عبد الله بن مالك ابن بحين، مالك هذا أبوه وبحينة أمه، وليس عبد الله بن مالك ابن بحينة، أن مالك هو ابن بحينة، بحينة ده في اسمه، لا هو عبد الله بن مالك وهو أيضا ابن بحينة، ابن بحينة نسبة لأمه، وعبد الله بن مالك نسبة لأبيه. نعم.
قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل، قبل السلام أو بعده، فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام أو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام أو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي، وقال بعضهم إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، إذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس. وقال أحمد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل مستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام.
يعني إذا هو قريب من قوله مالك يكاد يتطابق، لأن مالك إنما بنى هذا أيضا على تنوع السنة، فقال ما كان من زيادة فبعد السلام وما كان نقص فقبل السلام، لكن مالك اعتمد على النص والأثر، واعتمد أيضا على الإيه؟ على الفهم، يعني لما نظر في السجود قبل والسجود بعد رأى أن السجود قبل إذا كان عن نقص، والسجود بعد إذا كان عن زيادة، فعمم، وهذا القول هو القول الأسلم في هذا. أحمد قال لا، ننظر إلى المواضع التي ورد عن النبي فنعمل النص فيها، وما عدا ذلك اجعل السجود قبل السلام. يبقى الفرق بين قول مالك وقول أحمد أن قول مالك ان قول احمد رحمه الله تعالى تبع مواضع النص ولم يقف عليه، انما عاد ذلك قال قبل قول مالك. لا، قول مالك نظر الى الاثر والنظر، فالنظر يقتضي ان ما كان من زيادة فبعد وما كان من نقص فقبل. نعم.
وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كان زيادة في الصلاة يسندهما بعد السلام، وإن كان نقصا يسندهما قبل السلام.
يعني وافق مالكا رحمه الله تعالى، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم، أن السهو الصحيح أن السهو إن كان عن زيادة، يعني زدت ركعة زدت سجودا زدت ركوعا، فيكون سجود السهو بعد السلام. وإن كان عن نقص تركت الجلوس الأوسط فإنه يكون قبل السلام على حديث ابن بحي، والزيادة على حديث ابن مسعود في الخامسة. طيب، وإن كان عن شك، إن كان عن شك فهو على قسمين، إن ترجح عندك شيء فبعد السلام يعامل معاملة الزائد، وإن لم يترجح فقبل السلام يعامل معاملة الناقص. نعم، والأمر في ذلك واسع، جعلت السجود كله قبل أو بعد ما حتقال ببطلان شيء من الصلاة، لكن الأفضل أنك طالما أن النبي سجد قبل وبعد فالسنة أن تتحرى المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بالسنة فيها. نعم.
باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة، فسجد سجدتين بعدما سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا النادر محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سدد سجدتي السهو بعد الكلام. قال في الباب عن معوية وعبد الله بن جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سددهما بعد السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه أيوب وغير واحد عن ابن سيرين، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا إذا صلى رجل الظهر خمسا فصلاته جائزة، وسدد سجدتي السهو وإن لم يجلس في الرابعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
نعم، الصحيح أنه إذا صلى خمسا سهوا فإن صلاته صحيح ويسجد بعد السلام. وهنا تأتي مسألة متابعة الإمام في الخامسة، هل يتابع الإمام في الخامسة أم لا؟ تنازع أهل العلم، منهم من يقول يتابع نظرا لأن الصحابة تبعوا ابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين شيئا بعد الصلاة وقال لا تتبعوني أو كذا. ومنهم من قال لا يتابع الإمام على اعتبار أنه قد زاد في الصلاة بل يذكر، فلم يتذكر فلا يتابع، لأن الإمام ساهل وأنت ذاكر فتكون قد زدت في الصلاة عمدا. وهذا القول الصحيح الذي يتوافق مع الأدلة ولا يصح غيره، لأن متابعة الصحابة للنبي حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم محل التشريع، ولهذا كانوا يسألون النبي دائما أنسيت أم قصرت الصلاة. هذا لا يقال في إمام اليوم أنسيت أم قصرت، يقال نسيت، ما يقال نسيت أم قصرت، لأنه ما في قصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى أي احتمال يمكن أن تتابع الإمام؟ على أي احتمال؟ ما لك احتمال وأنت تتيقن أن الإمام زاد في صلاته، ما لك احتمال، إنما النبي احتمال. ولهذا كان النبي لما سلم ركعتين في حديث أبي هريرة هاب الناس أن يكلموا النبي، إنما الآن ما يهاب الناس أن يكلموك لأنك أنت سلمت من نقص في صلاتك. لكن هابوا، حتى قام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فإذا هذا محل تشريع، أما بعد النبي ليس محل تشريع. فعلى ما يتابع الإمام في الخامسة؟ على أي شيء؟ فمن تبعه جاهلا أو ناسيا معه فالصلاة صحيحة، أما من عرف الحكم ثم تابعه فإن صلاته تكون باطلة لأنه زاد في الصلاة عمدا. نعم نعم. يجلس. نعم. لا ينتظر الإمام. ينتظر الإمام.
قال باب مذاق التشهد في سجدتي السهو. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن ابن سيرين عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.
نعم لم يصح شيء في هذا حديث. قال شاذ بذكر التشهد. لم يصح في التشهد في سجدتي السهو شيء، إنما تسجد للسهو ثم تسلم. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلادة غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهو شيء وغير واحد هذا الحديث عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة بطوله وهو حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخباب. واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سلدهما قبل السلام لم يتشهد. وهو قول أحمد وإسحاق قال إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد.
يعني بالمفهوم وإذا سجد بعد السلام هل يتشهد؟ لم يثبت هذا. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض يعني ابن هلال
عن هشام. قال حدثنا هشام
قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض يعني ابن هلال قال قلت لأبي سعيد أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال في الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وابي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما تسجد ويسجد ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعد. قال حدثنا قتيبة
وهذا قول ضعيف، لأن النبي بيّن إذا شك في الصلاة فلم يدري كم صلى فليبنى على ما استيقن. نعم.
قال حدثنا قتيبة
وهذا الحديث محمول على الشك الذي لم يترجع عنده شيء فيكون قبل السلام ويزود قبل أن يسلم، أما إذا ترجح عنده شيء بنى على الراجح. قال النبي فليتحرى فليبني عليه، أي فليبني على ما تحرى. نعم. ثم يكون السجود بعد السلام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى
فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى
فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثة صلى أو أربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الرجل يسلم في ركعتين من الظهر والعصر. قال حدثنا عقري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ايوب بن ابي تميمه وهو ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصر في الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الاثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسلل مثل سجوده او اطول ثم كبر فرفع ثم سلل مثل سجوده او اطول. قال ابو عيسى في باب عمران بن حسين وابن عمر وذي اليدين رضي الله عنهم. قال ابو عيسى وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في هذا الحديث فقال بعض اهل الكوفه اذا تكلم في الصلاه ناسيا او جاهلا او ما كان فانه يعيد الصلاه. واعتلوا بان هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاه
وليس هذا بصحيح. نعم.
قال واما الشافعي فراى هذا حديثا صحيحا فقال به. وقال هذا
واما الشافعي
واما الشافعي فراى هذا حديثا صحيحا فقال به. وقال هذا اصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم اذا اكل ناسيا فانه لا يقضي وانما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في اكل الصائم بحديث ابي هريره. وقال احمد في حديث ابي هريره ان تكلم الامام في شيء من صلاته وهو يرى انه قد اكملها ثم علم انه لم يكملها يتم صلاته. ومن تكلم خلف الامام هو يعلم ان عليه بقيه من الصلاه فعليه ان يستقبلها. واحتج بان الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته انها تمت. وليس هكذا اليوم، ليس لاحد ان يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لان الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال احمد نحوا من هذا الكلام. وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب.
من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، أما إذا تكلم عمدا بطلت الصلاة، فمن مبطلات الصلاة الكلام عمد. هنا الصحابة تكلموا عمدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا عمدا يعني قصدوا الكلام، لكن تكلموا لا يدرون تمت الصلاة أم لا. إذن ما علموا أن الصلاة لم تتم وجها واحدا ثم تكلموا؟ لا، وإنما نقصد العمد يعني قصد الكلام، لكن يجهلون، يجهلون قصرت الصلاة أم صلى أم سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن النسيان، ما يدرون. فكذلك الجاهل، الجاهل إذا تكلم في الصلاة ولا يدري فإن صلاته صحيحة. أما اليوم كما قال أحمد، أما اليوم فلا، لا يتكلم واحد على ما تكلم بذو اليدين، ما كلم الصحابة ذا اليدين في ذلك، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا. لكن فإن كنت تعلم أن الإمام سلم من ركعتين فلا تخرج من الصلاة، لا تخرج ولا تتكلم، فضلا تتكلم سبح له، قل سبحان الله، فإن سلم فلا تخرج أنت، قل سبحانه. فإذا نظر إلى الناس ووجد الناس على هذا الأمر وما سلموا سوف يقوم يأتي بركعتين، سوف يقوم يأتي بركعتين. فإن احتاج إلى بعض البيان أشرت إليه بدون كلام، أشرت إليه أن تتم الصلاة، يعني أن أتم الصلاة، أن أتم الصلاة، ولا تتكلم على وجه الذي تتكلم به ذو اليدين، لأنك هنا تتيقن أن الإمام قد سلم عن نقص. أما الصحابة لما تكلموا حتى خرجت سرعة من المسجد ظنوا أن الصلاة تمت، هكذا الصلاة. نعم. نعم. هل الناس يعني سلموا معه ولا إيه؟
الناس سلموا معه.
فالواضح أن هذا جهل كله، أن هذا جهل. فمن تكلم أيضا ظن أن هذا لا بأس به، قالوا أنت نسيت، فقام فصلى بهم يصلون معه ركعة واحدة. لكن من علم فإنه لا يحل له أن يخرج ولا أن يتكلم، ومن كان عالما فتكلم استقبل صلاته. وأما الإمام فهو جاهل أو ناس فلم يلتفت، لكن إن التفت فوجدهم جلوسا وهو يعلم أن الكلام يبطل الصلاة يقوم مباشرة ولا يتكلم. فإن تكلم هو عالم أن هذه أن هذا الكلام لا يجوز هنا بطلت صلاته. فإن يستقبلها يستقبل فيأتي بركعة ثم يسلم يأتي بركعة يستقبل صلاته فيأتي بركعة ويتم صلاته بعد ذلك وهم يجلسون أو يسلمون، يجلسون في الرابعة هذه ولا يسلمون حتى يفرغ من صلاته أو يسلمون. لكن هو إن كان علما أن الكلام يبطل الصلاة وقد تكلم بدون داع فلا شك أنه يستقبل صلاته من جديد. نعم. ماله؟ يسأل من لماذا الناس يسلمون؟ لماذا الناس يسلمون؟ ليه الناس بتسلم؟ هو 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 سلم عن نقص. وجاء يستفتي. طب وهو جاهل؟ نعم تعلمه جاهل. نعم هو جاهل ماذا يصنع؟ هذا إن أفتيته قل له ركعة يأتي بركعة واحدة، يأتي بركعة واحدة لأنه جاهل. نعم. لا ما يصلي ركعة إذا كان عالما، إذا كان عالما أن الكلام ممنوع وتكلم عمدا وكان يكفي أنه ينظر إلى الناس وإذا وجد الناس جالسين أتم صلاته. يتابعونه في هذه الركعة ويسلمون لكن صلاته باطلة، يقول صلاتك باطلة، ينبغي أن تستقبل الصلاة لأنه تكلم عمدا. نعم. لا لا يتكلم، لكن لو إنه سبح للإمام فلم يلتفت فلم يلتفت وقام وأتى بخامسة ولم يلتفت فهنا هو بين حالين، أن يتيقن خطأه فصلاته باطلة أو أن يظن صحة نفسه. خلاص فنحن لا نتابعه حتى يفرغ من الخامسة ويسلم وحينئذ صلاته صحيحة إن ظن صحة نفسه، لكن أنا ما أزيد عن التسبيح. ما هو إذا قام تسبح معناه أنه أخطأ في القيام فيعود نسى سجدة ثانية. ممكن يقول سبحان ربي الأعلى. نعم يعني يكون من جنس الصلاة لكن ما يتكلم ما يقول هكذا، لأن أنا نعم سمعنا هذا لكن ما قرأنا هذا العلم، سمعنا يقول إذا كان كلام مصحة الصلاة وكذا سمعنا هذا ويستدلون بقصة ذو اليدين من كلام مصح الصلاة. لا هم ما يضرون، هو ما تكلم نصح الصلاة هو ما يدري أصلا الصلاة قائمة، هو ما يدري، لكن الكلام في ما إذا كانت الصلاة قائمة هل أنا أتكلم بكلام أجنبي لمصلحة الصلاة؟ الجواب لا، لكن ممكن أن أتكلم بما في جنس الصلاة من التسبيح أقول سبحان ربي الأعلى. نعم. كيف؟ أنت إمام ولا مأموم؟ تمام. أنت مأموم ولا إمام؟ طيب. لا لو انت ركن داخل الركعات انت وانت امام وشككت صوب من ورائك، لانه كل الناس سكتوا لم يذكروني فخلاص معناه ان انا ما تركت ركن ولا شيء، انما وهمت، انا وهمت. اقصد انت تركت ركن ايه؟ نوع الركن هل هو قراءة الفاتحة؟ فماشي خاطر الفاتحة ماشي تأتي بالخامسة، لكن لو انت تركت شكاك تركت ركوع او سجود لا، صوب سكوت الناس. ممكن اناهم لكن الناس ما ذكروني ولا احد سبح، يبقى هنا اغلب. طب ان سلمت فقالوا يا شيخ بعد السلام مثلا انت نسيت ركوعا او سجودا، او قالوا احنا ما ندري انت نسيت ركوعا او سجودا، ما ندري، لنفترض ان كله سهى معك او كله شافك، فحينئذ انت تاتي بالركعه. نعم، اذا قام الامام ياتي بالخامسه لكونه ترك ركعا او كذا، ذكرنا سبحنا له فاذا سبحنا له واتم ما نتابعه ثم هو ننتظر حتى يفرغ. إن كان هو يأتي إن كان قد أتى يظن صحة نفسه في سهو أو تيقن أنه مثلا ترك فاتحة الكتاب ويأتي بركعة أو كذا، كل هذا صلاته صحيح. إنما إذا لم يتيقن صحة نفسه وقام هذا متعمد الزيادة، لا يصح. نعم، وهذه من المواضع المشكلة بالنسبة للمأموم، انك انت تركت فاتحة، مش تركت ركنا ظاهرا زي الركوع والسجود، تركت شيئا خفيا مثل السجود في السرية كده، من المواضع اللي تشتبه على المأموم، انك انت مثلا تركت الفاتحة شككت الفاتحة فتقوم تأتي بالخامسة، هو ماذا ما يدري انت قمت تأتي بالخامسة سهوا ولا قمت تأتي بهذا. فعلى كل الانسان، ممكن الانسان كإمام يشير يعني لما ان ايه يعني اجلسوا كما انتم وياتي هو بالركعه. كذلك موضع السجود، سجود التلاوه في السري، ولهذا الاولى الانسان يبتعد عنه، لانك ان سجدت مباشره بعد القراءه وكبرت وسجدت، الناس سوف يقول لك سبحان الله، هذا من موضع المشكله، فلا تشكل على الناس. نعم، الا اذا قلت ايه مثلا رفعت صوتك بالايه الاخيره، يعني مثلا لا لم ينتهي نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية إلى أن تقول فاسجد واقترب الله أكبر، فترفع الآية إعلاما للناس لا بأس، لكن من غير هذا لا تشكل على الناس ولا تلبس عنها. كذلك ترك أيضا سجود التلاوة إذا كبرت بعده، هذا أيضا يشكل على الناس. أنت بتقول فاسجد واقترب الله أكبر وبعدين أنتم تركع بس فقط، غالب الناس اعتاد ان خصوصا في السجدات المشهورة، يعني مش مثلا زي سجدة النحل مثلا ولا سجدة مثلا كذا الاخر الحج، لا، السجدات المشهورة لكل المسلمين عارفين فاسجد واقترب، كل الناس تعرف اللي بيمثل حتى بيمثل فاسجد واقترب، مشهورة عند الناس، فلا تركع انت، تسجد حتى لا تشكل على الناس. نعم،
قال باب ما جاء في الصلاة من نعال. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد عن أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه، قال نعم. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريق وشجاد بن أوس وأوس بن الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة رضي الله عنه. قال بعيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
نعم.
قال باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. قال في باب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف ابن أيماء ابن رحضة الغفاري رضي الله عنه. قال بعيد حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعضهم بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنط الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. قال باب ما جاء في فرض القنوت.
نعم قال فرأى بعض العلم من أصحاب النبي وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وقول مالك والشافعي. لكن مالك بن قسيل عندكم مالك في نسخ كل نسخ فيها مالك ولا الشافعي؟ لأن هذا مشهور عن الشافعي، لكن عندي في النسخة دي وقول مالك. طب الشارح قال إيه؟ الشارح قال إيه؟ الشارح علق على هذا؟ هو المشهور إن قول الشافعي. نعم.
الشيخ شكل يقول هي زيادة جليلة، فإن قنوت في الفجر مستحب عند مالك. قال انظر بدات الكفاية كذلك، انظر بدات الكفاية للمرشد.
يعني سبب إلى مالك. ما أدري في أصول مالك ولا لا، ما هو بلازم ابن رشد، ابن رشد قد يهم، لكن هل هي في أصول مالك المشهور القنوت في الفجر وقول الشافعي؟ هذا المشهور، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى أصول مالك نفسه، أصول مالك. قال وقال أحمد إسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فالإمام أن يدعو لجيوش المسلمين، وهذا القول هو القول الصحيح أن النبي ما كان يقنط الفجر إلا في قنوت النازلة فقط، عدا ذلك لم يرد. أي بني محدث، هذا محدث، ولو كان النبي يقنط الفجر لكان هذا أشهر ما ينقل عنه، ينقلون عنه رفع اليدين وصفة ذلك، ينقلون عنه إشارة بالأصبع وصفة ذلك، ينقلون عنه التسليم وأنه كان يرى بياض خده، يرى بياض إبطيه في السجود، كل هذا ينقلونه، ولا ينقلون قنوتا يواظب عليه النبي يوميا، هذا غير معقول. نعم. فمن نقل القنوت بناء على قنوت النوازل. نعم نعم. يعلمهم السنة، ما يقنط، يعلمهم السنة، يعلمهم السنة. نعم.
قال باب ما جاء في ترك القنوت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هنا بالكوفة نحو من 5 سنين أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ونعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري وإن قنط في الفجر حسن وإن لم يقنط فحسن، وأختار ألا يقنط، ولم يرى ابن
مبارك واختار ألا يقنط،
واختار ألا يقنط، ولم يرى ابن مبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن هاشم قال حدثنا طارق بن عبد الله قال حدثنا.
نعم. والحديث واضح، أبو مالك الأشجعي حديثه واضح، وهذا دليل على أن هذا محدث. نعم.
قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعناه.
نعم. وعليه فالروايات اللي في القنوت هذه شاذة ولا تصح، أو تحمل على القنوت اللي هو طول القيام، قنوت قبل الركوع طول القيام، أو القنوت بعد الركوع في طول القيام أيضا وليس الدعاء المخصوص، أو أنها منقولة في قنوت النوازل وإن لم يصرح بها الرواة، مثل حديث البراء الذي مر معنا أن النبي كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب ولم يبينه في النوازل أو غير النوازل، لكن دلت السنة أنه ما كان يقنط إلا في النوازل. لكن حديث صحيح صريح في غير النوازل هذا لم يثبت. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلما تكلم أحد. ثم قال الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلما تكلم أحد. ثم قال الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال في الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن، وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه بتطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة فإنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعه في أكثر من ذلك. قال: باب ما جاء في نفس الكلام.
قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعه في أكثر من ذلك. نعم، يقول هذا في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعه في أكثر من ذلك. نعم، وإن عطس في صلاة النافلة فإنه يقول الحمد لله، وكذلك في الفريضة، لأنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، ويقاس على ذلك كل ما له سبب، يعني أنه إذا عطس حمد الله، إذا مر بيت رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بيت عذاب استعاذ. المهم ألا يكلم غيره. أما الذكر المسبب هذا يقول في الصلاة عادي، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. نعم نعم. لكن يقول سرا قبل الركوع، ما المراد بقى بالقنوت؟ ما المراد بالقنوت الذي استحبوه؟ يعني أهو طول القيام أم ماذا؟ أم الدعاء المخصوص؟ نعم.
قال: باب ما جاء في نفس الكلام في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حسين قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو بن الشيباني عن سيد الأرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم رجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونوينا عن الكلام. قال في الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تكلم الرجل عاملا في الصلاة أو ناسيا عاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم: إذا تكلم عاملا في الصلاة عاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزاه، وبه يقول الشافعي.
نعم، على ما أوضحنا من قبل، إذا كان عامدا بطلت صلاته، وأما الناسي والجاهل يجزئه ذلك. أجدد بس. نعم. مال. كان هذا حديث عند بعض العلم انه في التطوع، لان غير واحد من التابعين قالوا: اذا عطس الرجل في الصلاه المكتوبه انما يحمد الله في نفسه ولم يوسع اكثر من ذلك، اللي هو ايه؟ يعني يقتصر على الحمد ولم يوسع اكثر من ذلك. يبدو ان الترمذي يقصد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، لان قالوا اقتصر على موضع الحاجه هو الحمد ولا يكثر. والصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والنفل. نعم. وهذا كان في الفريضة، هذا حيث الفاعة كان في الفريضة، أن يصلي خلف رسول الله هذا في الفريضة. نعم. فيبدو أن الترمذي رحمه الله لا يقصد أصل الحمد، فأصل الحمد في الفريضة والنفيلة، لكن التوسع يعني في نقلهم يقول أن غير واحد من التابعين قال إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، في المكتوبة يحمد في نفسه، ولم يوسع في أكثر من ذلك، يبقى ممنوع التوسع، لكن يحمد في نفسه الحمد لله والحمد لله، ولم يوسع لأن هذا إيه من الكلام، لكن صحيح أنه كلام من جنس ما في الصلاة. ثم إنه إذا ثبت أن النبي أقره ولم يتحفظ عليه فصلا فيكون سنة، فيكون جائزا لا يبطل الصلاة. نعم نعم. نعم احنا نقول هذا في الفريضة، هو الترمذي لا يعترض على الحمد، لنقر على غير واحد من التابعين ليس الحمد في نفسه، يقول لا الحمد ان يحمد الله في نفسه هذا لا اشكال فيه، لكن لم يوسع في اكثر من ذلك، يعني هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. نعم نعم. لا هذه لعلها وقع اخرى، وقع اخرى، وقع اخرى، وقع اخرى، اي لعلها وقعة اخرى، هي لما رفع من الركوع فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، إذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر.
كل هذا من باب توثيق السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من باب رد خبر الواحد، أنت واحد فنرد خبرك إلا أن تأتي بكذا أو تحلف، لا، وإنما هو هذا كل من باب التوثيق، مثل ما تتأكد أنت من الحديث أهو صحيح أم ضعيف، فإذا كتب الحديث وصحته يقال إنك لا تقول بخبر الواحد، لا، هذا توثيق فقط، وعلى هذا تحمل كل ما جرى من الصحابة في هذا الباب، كان الصحابة كانوا يتشددون في هذا الباب، الواحد قد يهم قد يكذب بعد ما ليس من الصحابة من غير الصحابة، قد يحصل فيه كذب على بعض الناس، فكل هذا من باب التحري فقط، مثل ما تتحرى أنت في الحديث أصحيح هو أم ضعيف. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. قال في الباب عن مسعود أبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواكلة وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ومرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولا نعرف الأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا.
والحديث ضعفه البعض، بعض العلم ضعفه. نعم نعم. لو صح عند من صح حديث لا بأس بالتسمية، أن يقول صلاة التوبة لا بأس، ولهذا الترمذي بوب ما جاء في الصلاة عند التوبة، فلو قال صلاة التوبة لا بأس، يعني الأمر في ذلك واسع. نعم. لو صح الحديث.
باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن ربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وعيسى حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. قال وعيسى سبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة.
نعم يعني هذه فائدة. يقول وقال يعني أحمد وإسحاق ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد يعني يؤمر بالصلاة على النحو الذي يؤمر به الكبير ومن ذلك أنه إذا ترك الصلاة يعيد. ما يقال هذا غير مكلف أصلا بالصلاة إنما إذا ترك ما ترك بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد على نحو ما يفعل الكبير من باب تدريبه على ذلك أيضا لأنه لا قد يأتي البلوغ له في أي وقت من الأوقات. نعم نعم لا لا لأن دي سنة وضوء سنة وضوء. هذا حديث عثمان بن عفان اللي في ثم يحدث فيما نفسه بشيء ثم صلى ركعتين من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أجر من يفعل هذه الصلاة المشروعة في ركعتي الوضوء. نعم.
باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مرضوية قال أخبرنا ابن المبارك قال
دل هذا الباب الماضي على أن الصبي ما يؤمر بالصلاة قبل السبع وهذا نبهنا عليه كثيرا. أنا من الأخطاء الشائعة الأمر للأولاد بالصلاة قبل السابعة. لكن لو أن الولد قام وجاب السجادة وقام وكذا أنت ما تنهاه لما قبل السابعة لا يؤمر تأمره أنت ونخشى أن يكون أيضا فيه إلزام ربما وربما يشتكي الواحد يقول ابني يعني أرى انصرافا منه عن الصلاة أنا أقول تعالى يا ولد صلي مع كذا الولد أشعر فيه بحركات غريبة مريبة الولد ما يستجيب الولد يعني قد يظن أن الولد خلاص ضاع الولد قبل السابعة فالأمر قبل السابعة غير وارد. نعم لأنه عبث إنما لو فعل الولد ما فعل أبوه أو فعل أمه خلاص يترك عادي. نعم وذلك لأن السابعة يؤجر على ذلك يكتب هذا في ميزان حسناته في الصلاة من السابعة ويكون عنده تمييز يؤهله أن تكون له نية في العبادة أما قبل السابعة لا. نعم من هنا أناط العلماء بسن السابعة بعض الأمور منها العورات مثلا يعني يتسامح فيها قبل السابعة بعد السابعة بالنسبة مثلا لو مات صبي بعد السابعة فإن الذي يغسله رجل أما قبل السابعة ممكن تغسله امرأة أو العكس. مثلا النظر إلى المرأة أو انكشاف المرأة أمام الغلام إن كان قبل السابعة فالأمر سهل بعد السابعة لا وهكذا. أناطوا بالسابعة يعني جعلوها سن تمييز يحصل به نوع أهلية ولم تكن أهلية كاملة. نعم والضرب الذي يكون بعد العشرة إنما هو ضرب غير مبرح ضرب تأديب ليس ضرب حد ولا تعزير ولا إنما هو ضرب تأديب. نعم إن رأيت أنت مثلا ألا تضرب وتثيب وهذا يأتي بفائدة افعل يعني ليس بلازم تقول السنة الضرب لا السنة حمل على الصلاة بالضرب أو بالإثابة أو بغير ذلك. نعم
باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مرضويه قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم قد جازت صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد ضربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقد قال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم هذا الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق ابن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزاه. واحتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليه. قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن أنه
الحقيقة هذا موضع من المواضع المشكلة، من المواضع المشكلة، أنه إذا أحدث بعد التشهد وقبل التسليم. قال وقد ذهب بعض العلم إلى هذا، إلى هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن عمل به، وهو أنه إذا أحدث بعد التشهد فقد قضى صلاته. قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، عندهم إذن يكون التسليم إيه؟ مسنون. نعم تسليم، تسليم يعني هو أحدث بعد التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة، وقال الشافعي يعني ربط ذلك بالتشهد، لو كان الحدث قبل التشهد فإنه يعيد لأن التشهد داخل في الصلاة. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم، إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم، طيب فين علاقته بالحدث؟ أحمد يرى التشهد وأحمد يرى التسليم، بل هو أشد المذاهب في التسليم. إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليل التسليم. طيب سلم ولم يتشهد، لكن هذا من حدث أو من غير حدث؟ والتشهد أهون، قام النبي في الثنتين فمضى في الصلاة ولم يتشهد. نعم في الوسط لكن ليس في التشهد الأخير، والكلام إنه في التشهد الأخير. كلام أحمد هنا أيضا مشكل، قال في شرح حاجة، لأن أحمد من أشد المذاهب تشددا في التشهد والتسليم، بل أحمد يرى أن التسليم داخل في الأركان، في بعض الأقوال يدخل في الركن.
وقال أحمد إذا لم يتشهد قال التشهد أهون أي ليس بفرض، قام النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فمضى صلاة ولم يتشهد، هذا دليل الأهونية. فعند الإمام أحمد التسليم فرض والتشهد ليس بفرض.
ايه بس ما علاقة هذا بالحدث؟ احنا نتكلم الان في مسألة احدث، واما ان يكون الحدث قبل التسليم واما ان يكون قبل التشهد.
نعم هو بناء عليه يدل على فرضية التسليم عند احدث، يعني ينقل قولها في فرضية التسليم.
احنا ما لنا علاقة بفرض التسليم الان، ما لنا علاقة بفرض التسليم.
ايوه نعم يا شيخنا، فاذا كان عنده التسليم فرض فلو احدث فان عنده التسليم فرض فلا بد ان يسلم.
كيف هو يقول وقال احمد اذا لم يتشهد وسلم أجزاءه لقول النبي تحليل التسليم؟ طيب كيف يحدث إذا أحدث قبل التسليم فقد جاء بالتشهد؟ لأنه كيف يتصور أن يسلم بلا تشهد؟ أيوة مرتضى. وهذا طرأ في ذهني، لكن هنا يعني إذا كان سيحدث سلم يبقى سلم من غير حدث، يبقى تبقى المسألة هنا أنه سلم بلا تشهد، لكن هيكون هنا سلم بلا حدث. إذا كان يخشى الحدث فسلم يعني قبل الحدث، فعند أحمد يقول إيه ترك التشهد هذا أهون. هذا جاء في ذهني بس هنا يكون غير دخل مسألة الحدث، أيضا يكون قد ترك التشهد من أجل أن لا يحدث. نعم. طيب في كلام آخر في الشرح، يعني هذا مشكل، هذا موضع مشكل. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. طبعا التشهد هذا لابد منه، التشهد الأخير هذا التشهد لابد منه، والتشهد الذي لابد منه هو تشهد ابن مسعود إذا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الصلاة فيه هل هي واجبة أم لا نزاع، وحينئذ إذا تشهد فأحدث قبل التسليم فعندي من يرى أن التسليم سنة، هذا لا إشكال في ذلك لا إشكال فيه. أما عندي من يرى أن التسليم لا بد منه ولا تتم صلاته إلا بالتسليم، ولهذا لما قال النبي وتحليل والتسليم المراد التسليم في موضعه وليس مطلق التسليم، لأنك لو سلمت في غير موضعها ما حل لك ما حرم عليك في الصلاة، إنما التسليم في موضعه. ولهذا الراجح أنه إذا سلم خرج من صلاته فإنه يخرج بلا تسليم لداع كان أن تقام الصلاة، فإذا خرج من صلاته ما سلم لأن هذا ليس موضع التسليم، إنما موضع التسليم الذي هو التحليل موضعه الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم في غير الموضع يكون قد أتى به في غير موضعه فيكون ملغى لا عبرة به. فقوله تحليل والتسليم دليل على أنه لا بد منه لا بد منه في الصلاة. فعند من يرى أنه سنة لا إشكال، عند من يرى أن التسليم لا بد منه حينئذ إذا أحدث فقد أحدث في الصلاة. لكن أن يكون الإحداث بعد التسليم الأولى الأمر سهل، بعد التسليم الأولى إذا أحدث فالأمر سهل، أما إذا سلم قبل أما إذا أحدث قبل التسليم الأولى فعند من يقول بالسنية فلا إشكال، وعند من يقول لا بد منه من التسليم فهنا عليه الإعادة. والذي تطمئن إليه النفس في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من صلاته إلا بتسليم، سواء بقى تسليمة واحدة أو بتسليمتين، الذي أرى أن النفس من ذلك فيها شيء، وهي أن صلاة تصح وأنه لا يضره شيء من هذا، وأنه يلزمه التسليم، وإذا أحدث قبل التسليم فعليه الإعادة طالما أنه ليس هناك دليل قوي يعارض ذلك يعارض ذلك. ففعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله وتحليل التسليم وفعله، وأنه لم يخرج من الصلاة إلا بتسليم، حتى عند من يرى التسليم الوحيد إنما هذا أثر عن الصحابة ولم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي، لكن ولو فإن الصحابة ما قالوا هذا إلا برؤية فلا إشكال إن حتى تسلم التسليم الوحيد. أما قبل التسليم فالنفس لا تطمئن إلا صحة الصلاة من أحدث، وعليه الإعادة. نعم تقول ايه؟ دي مسألة أخرى اللي هو يتوضأ ويبني، هل يتوضأ ويبني ولا يتوضأ ويستأنف، دي مسألة أخرى. نعم والصحيح فيها أنه يستأنف الصلاة من جديد.
قال أبو عيسى عبد الرحمن بن زياد بن أنهم هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. قال باب ما جاء إذا كان المطر في الصلاة في الرحال. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، وقال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. قال في الباب عن ابن عمر وسمرة وابي المليح وعن أبيه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال وليس حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا، وقال أبو زرعة لم نرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن مديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي، وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
نعم هذا إذا عجز عن إتيان المسجد فله رخصة أن يصلي في بيته، فالوحل والطين والبرد وكذا هذه رخصة، لكن إذا كان يستطيع الإتيان ليصلي الجماعة والإمام يجمع فإنه يأتي. نعم أما من شق عليه فإنه لا يأتي. إذن ليس الوحل وكذا رخصة مطلقة، إنما لمن شق عليه ذلك، والإمام يسن له أن يجمع ليخفف على الناس في هذا الأمر. نعم
باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد البصري وعلي بن فضل قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وهكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال ينفقون ويتصدقون. قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. قال في الباب عن كعب بن أجرة وأنس وعبد الله بن عامر وزيد.
يقول الشيخ الألباني هذا ضعيف الإسناد والتهليل منكر، لكن طبعا الحديث في الصحيحين أصله. نعم.
وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابن عمر وابي ذر رضي الله عنهم. قال بعيسى وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب ايضا عن ابي هريره والمغيره. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه يسبح الله في دبر كل صلاه 10 ويحمده 10 ويكبره 10 ويسبح الله عند منامه 33 ويحمده 33 ويكبره 34.
نعم.
باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر.
هذه من الصيغ، يعني يقول دبر كل صلاة 10 يسبح سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. نعم. وورد 25 في 4 تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وورد 33 في 3 سبحان الله والحمد لله والله أكبر. يقول سبحان الله 33 الله الحمد لله 33 الله أكبر 33. وورد حتى يفرغ من الجميع سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يفرغ من الجميع 33، والأربع والثلاثون عند النوم في التكبير. نعم نعم. ورد 11 مرة. نعم.
قال باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا عمر بن رماح البلخي عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن ممرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير شدته إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم
السماء من فوقهم عن المطر على إثر السماء يعني على إثر المطر. نعم.
فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يوم غناء يجعل السجود أخطر من الركوع. قال بيس هذا حديث غريب تفرد به عمر بن رماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم.
الحديث ضعيف لكن العمل عليه لأني تشهد له الأصول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق.
سبحان الله دائما إسحاق قريب من أحمد وأحمد قريب من إسحاق، يعني مر معنا كثير جدا وهذا قول أحمد وإسحاق أحمد وإسحاق. نعم.
باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما قال وعيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح.
نعم.
باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيسة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه.
ففيه أن الإنسان يستعين الله في كل أموره ولا يستهين يا أخوان، إنسان يسأل الله عز وجل في شعث نعله. شوف إن ركبت دابة سأل الله أن يسرها لك حتى ولو كانت جيدة، يعني إنسان لا يتكل لا يتكل على نفسه في شيء، لما يسأل الله عز وجل ويرتبط بربه سبحانه في كل شيء في كل أمر من أموره صغر أو كبر. فمن ذلك والإنسان قد يوفق سبحان الله بسبب هذا توفيقا عجيبا أن يذهب مثلا إنسان أنا أري عمره، اللهم وفق لي يا رب رفقة صالحة، إذا أتيت إلى العمرة يا رب اجعلها أفضل عمرة اعتمرت وعيني فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب اللهم يا رب يسر لي مقاما في هذا البلد في فترة العمرة مقاما يعينني على طاعتك، توفق لغرفة كويس، تبقى تروح أحسن فندق وتبتلى بالغرفة اللي انت فيها تشغلك عن صلاة وتشغلك عن شيء، قد تبتلى وانت وتؤتى من حيث لا تحتسب، قد تدخل في الأسانسير زحمة رجل جاهل عليك انت جهلت عليه حصل إشكالية ورحت الشرطة أخذ منك يومين، يعني أدنى شيء ممكن يؤثر، انت نازل في مسمار دخل رجلك ورحت المستشفى سخن بدنك راح عليك الأسبوع. لهذا لا تنفك عن سؤال الله عز وجل، اللهم ارزقنا رفقة الصالح، وانت في الدرس يا رب ارزقني فهما ويسر لي الفهم يا رب، فهما عن الله وعن رسوله، وانت طالع خطبة واحد بيخطب له 20 سنة، يا رب اجعلها افضل خطبة عندي يا رب، وفقنا واستخرج مني ما يرضيك. فالانسان قد يزل لسان في صلاتك، المهم الانسان ما ينفك عن سؤال الله عز وجل ابدا ابدا، ان حفظت ان ذكرت ان مشيت ان اتيت اي شيء شيء اي شيء وانت راكب سيارتك رايح الدرس، واخد بالك يا رب احفظنا في طريقنا وكذا بعد دعاء هذا، واعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيقول رضي الله عنه هنا يقول فقلت عن حريث بن قبيس قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. سبحان الله، هذه أبعاد مهمة. وهل العبودية أخواني إلا هذا؟ وهل لب العبودية ورحاها إلا هذا؟ إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى، هو هذا اللب، لب العبودية أصلا، وما كانت صلاة وصوم وزكاة كل هذا إلا ليربطك بربك سبحانه وتعالى في كل أمورك. إنسان ما لأن الله لو وكلك إلى نفسك هلكت ولو طرفة عين في أي شيء تنح نحوه. نعم.
قال فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. قال في الباب عن تميم الداري قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه.
الذي يظهر والله أعلم أن هذا أيضا يكون دليل من أدلة من يرى عدم كفر تارك الصلاة إذا كان يصلي ويترك، لأن هنا إذا كان النقص في النوافل، لا ليس نقص في النوافل إنما يكون نقص في الفرائض، فإن قلنا بعذر فلا المعذور إن كان نما أو نسي فإنه لابد أن يأتي بها في النهاية، لابد أن يكون تاركا للفرائض لبعض الفرائض، لأن حتى لو نام عن صلاة ونسيها فليقضيه. طيب ما إن قضاها كيف تتمم له؟ لا، إذا قضاها ما تتمم له. إذن هيبقى الكلام في الصلاة التي تركها فريضة ولم يأتي بها، وهذا دليل على أنه لا يكفر، إذ الكافر لا يقبل له عمل، عمله حابط. فهذا من أدلة ينضاف إلى الأدلة التي تقول بعدم كفر تارك الصلاة إذا كان يترك ويصلي. نعم.
قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريق غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريق. وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
نعم.
قال باب ما جاء في من يصلي في يوم وليلة 12 ركعة من السنة وما له فيه من الفضل. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. قال في الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه ومغيرة ابن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال أبو عيسى وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح وقد روي عن عنبسة من غير وجه. قال باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. قال حدثنا صالح بن عبد الله التلمذي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال في الباب عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله التلمذي حديثا. قال باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما.
فالمراد بركعتي الفجر هما السنة وليست الفريضة السنة. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان أبو عمال قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال في الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث ثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقد روى عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا. وأبو أحمد الزبيري ثقة الحافظ قال سمعت من بندارا يقول ما رأيت أحدا أحسن حفظا من أبي أحمد الزبيري. قال وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الأسدي.
من بندار؟ محمد بن بشر. نعم.
قال باب ما جاء
فدل هذا على فضيلة ركعتي الفجر يعني ما السنة. فإذا كانت ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها فما بالك بصلاة الفجر. فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها فما بالك بصلاة الفجر نفسها. فلا يعلم ثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا ضفت لذلك ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء؟ فهنيئا لأهل الصلاة. نعم. والسنة أن تقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. السنة في الفجر وفي المغرب. وورد أنك تقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء في آل عمران. تقرأ هذا أحيانا وإلى غالب حليصة فلما أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وهما صورة الإخلاص. فقل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة صورة توحيد الألوهية وقل هو الله أحد إخلاص الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى والخبر عن الله عز وجل فقد أخلص لنفسه سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له حاجة كلمني
وإذا صرف إلي كانت له
فإن كانت له إلي حاجة كلمني وإذا خرج إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه وهو قول أحمد وإسحاق.
نعم.
قال باب
يقول وقد كره بعض العلم من أصحاب النبي وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق، يعني الانشغال بالذكر والطاعة، لكن لا كراهة إن شاء الله. إن كان الكلام مباحا فالأمر مباح. نعم.
باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبد الرضي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد، وهو مما اجتمع عليه أهل العلم كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
نعم.
باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
فلا يتطوع بغير ركعتي الفجر. نعم. لا تحت المسجد عادي مسببة، لكن التطوع المطلق لو دخل المسجد اختصر على ركعتين وهما التحية والسنة، لكن لا يصلي تحية ثم يصلي السنة. لماذا؟ يصلي ركعتين فقط لكن لا يتنفل، يأتي بركعتين ثم يقوم يتطوع بركعتين، هذا ليس من السنة. نعم.
باب ما جاء في الضجاع بعد ركعتين الفجر. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على يمينه. قال في الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين الفجر في بيته اضطجع على يمينه، وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا.
نعم. وبعض العلم يرون هذا على الإباحة وليس على الاستحباب، وهو الأقرب عندي. نعم. أنه إن احتاج إلى الراحة إذا كان من قيام ليل واحتاج إلى الراحة استراح. نعم.
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال في الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن يسار الجسد وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا روى أيوب ووقاء بن عمر وزياد بن سهل وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة وعن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعاه. والحديث المرفوع صح عندنا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة ألا يصلي الرجل إلا المكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، رواه عياش بن عباس القتابي المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
القتباني
قال رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
نعم. فالنبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوب، أما أن ينشئ صلاة بعد الإقامة فهذا لا يشرع عند الجميع، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فإذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في صلاة، فإن الصلاة المدعو إليها هي صلاة الفريضة. وأما إذا كان يصلي ثم أقيمت الصلاة فليخرج منها ملاء نزاع بين أهل العلم. أهل الظاهر يقولون تبطل الصلاة حكما، خرج ولا ما خرج، خلاص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوب، هذا يشمل الجميع وبالتالي تبطل الصلاة حتى ولو لم يخرج. ومنهم من قال يخرج منها ولو أقيمت ولو كان قد دخل من قبل، ثم الذين قالوا يخرج تنازعوا. فمنهم من قال يخرج إذا لم يأتي بركعة، أما إذا أتى بركعة أتم، لقول النبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كان في أول الصلاة فإنه يخرج، وأما إذا قضى ركعة فإنه يأتي بركعة ويضيف ركعة إليها. ومنهم من قال يخرج إذا أقيم سواء في أولها أو في آخرها، والصحيح أنه إذا كان قد أتى ركعة أضاف إليها أخرى، أضاف إليها أخرى. وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت صلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، يعني لا ينشئ صلاة، وإذا كان في أول الصلاة فالأمر سهل يخرج منه، أما إذا صلى ركعة فإنه يتم صلاته، وليس داخلا، وليس هذا داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. بمعنى يعني إذا كان تاركا قد فاته صلاة الظهر وهو يصلي قضاء. يعني إذا كان عليه الظهر وقد أقيمت صلاة العصر، هل له أن يصلي الظهر ثم يلحق بهم؟ هذه صفة ذكرها بعض العلم، أنه إما أن يدخل معهم بنية الظهر ويأتي بالعصر، أو يدخل بنية العصر ثم يأتي بالظهر ثم العصر، أو يدخل بنية العصر ثم يأتي بالظهر ولا يعيد العصر، أو يصلي الظهر ثم يلحق بهم في العصر، ثم يلحق بهم في العصر. والذي يترجح من هذا أنه يدخل معهم ولا يترك إمامه، ولا يترك إمامه، لأن الأصل اجتماع على الإمام، ثم إن شاء نوى الظهر وإن شاء نوى العصر على الترتيب الذي ذكر، ولا يصلي وحده. لكن لو صلى وحده لا نقول إنه قد دخل في هذا النهي الصريح، لأنه يصلي صلاة مكتوبة، يصلي صلاة مكتوبة. نعم نعم. ولأن العهد أيضا أنه لا تكون صلاة إلا المكتوبة في هذا الوقت، وأما أنه فاته ظهر أو كذا هذا نادر، والمعهود أيضا أنه إذا قيم صلاة المكتوبة أنه لا تكون مكتوبتان في وقت واحد، المكتوبة اللي هي أقيم له. لهذا إذا كان عليه صلاة مكتوبة مثل الظهر فصلاها ثم لحق بالإمام مراعاة للترتيب، فهذا قول عند بعض أهل العلم، لكن نقول الأولى أنه يدخل مع إمامه حينئذ، لأنه قد تفوته أصلا كل الجماعة، قد تفوته كل الجماعة، فالأولى أنه يأتي مع إمامه ويصلي بقى. إما ينوي بذلك الظهر أو ينوي بذلك العصر ثم يأتي بالظهر. نعم نعم. وليكن هذا كله محمول إلا التي أقيمت، يعني إن تعرض مع النفل، لكن إن تعرض مع مكتوبة لأنه فاته والترتيب هذا يأتي به. نعم يعني له وجه، خصوصا إذا كانت مثلا مثل صلاة مغرب مع عشاء ممكن يجمع بين الاثنين، وهي صفة ذكرها للعلم، لكن الصحيح أنه يدخل مع الإمام ويكون في صورة الاجتماع أولى من صورة الافتراض، ما الافتراق، ويترك إمامه، لأن هذا مقصود عظيم ألا يشذ الإنسان وألا يبتعد. نعم.
قال باب ما جاء في من تفوته ركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيمة الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس الصلاتان معه؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال فلا إذن. قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد.
فلا إذن يعني فلا تفعل، ولا فلا إذن يعني فلا يكون نهي؟ يقر. فلا إذن يعني فلا الذي قلته لك يكون في محله هنا، وإنما لك ذلك، لك أن تفعل ذلك. وفي هذا مشروعية قضاء ما فاتك من سنة الصبح بعد الصبح مباشرة، في مشروعية ذلك، وفي مشروعية أيضا صلاة ذوات السبب في هذا الوقت، وقت النهي بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس. نعم، هو صريح جدا في هذا. نعم.
وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح لسعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. وقد قال قوم من أهل مكة في هذا الحديث: لم يروا بأسا أن يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال وقيس: هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، ويقال وقيس بن عمرو، ويقال وقيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعض من هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد.
نعم، الحديث صحيح.
باب ما جاء في عجزهما بعد طلوع الشمس. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن أنيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس
بعدما
تطلع الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعله.
والمراد بعد ما تطلع الشمس وترتفع، وليس بعد طلوع الشمس مباشرة، بعدما تطلع وترتفع. نعم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
نعم.
قال: باب ما جاء في،
فإذا يكون مخيرا من فاتته ركعة الفجر إن صلاهما بعد الصبح فلا بأس، وإن صلاهما بعد طلوع الشمس فلا بأس، فسواء قضاهما هنا أو هنا لا بأس. نعم.
باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين. قال في باب عن عائشة أم حبيبة رضي الله عنهما قال: بعث حديث علي حديث حسن. حدثنا أبو بكر العطار قال
أبو بكر
قال حدثنا أبو بكر العطار قال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين،
به
يقول الشافعي
وأحمد. نعم، فصلاة ركعتين ركعتين، يصلي أربعا في المجموع والعدد، وفي الهيئة والصفة يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أربع ركعات في تطوع، لا بالليل ولا بالنهار. نعم.
باب ما جاء في ركعتين قبل الظهر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قال في باب عن علي وعائشة رضي الله عنهما قال: بعث حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال باب منه آخر قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العفكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن حزان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. وقد رواه قيس بن ربيع عن شعبة عن خالد بن حزان نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن ربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيبي عن أبيه عن أنس بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال: حدثنا الهيثم بن حبيب قال: أخبرني العلاء هو ابن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة ابن أبي سفيان قال: سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يبنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة شأمي وهو صاحب أبي أمامة. قال: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. قال: حدثنا المنذار
في الأربع
قالوا: باب ما جاء في الأربع قبل العصر. قال: باب ما جاء في الأربع قبل العصر. قال: حدثنا المنذار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر هو العقدي.
فما مضى صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، صلاة أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، صلاة أربع قبل الظهر وصلاة أربع بعد الظهر، كل هذا وارد، والمؤكد ركعتان قبل وركعتان بعد، ويليهما أربع وركعتين، ويليهما أربع وأربع، ولكل فضله. نعم.
قال: حدثنا بندار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يقصر بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث علي حديث حسن. واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يقصر في الأربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث. وقال إسحاق: معنى قولي أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل بين في الأربع قبل العصر. قال: حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قالوا: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن.
نعم، والصحيح أنه يسلم من الركعتين. والحديث يفصل بينهن بالتسليم على الملك هذا ضعيف. نعم.
باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا بدر بن المحضر قال: حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم البهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقول: يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعيث حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم.
ما.
قال: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. قال في الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة رضي الله عنهما قال: بعث حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال: وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في فضل التطوع.
وهذا شأن التطوعات السنن هذه جميعا، وليس هذا خاصا بسنة المغرب، أنه يصلي ذلك في بيته، من استطاع أن يصلي ذلك في بيته فهذا الأفضل وتلك السنة. نعم.
قال: باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا أبو كريب يعني محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن أبي خزعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة.
وهذا الحديث ضعيف جدا كما قال محش. نعم.
قال أبو عيسى وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خطعم. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبد الله بن أبي خطعم منكر الحديث وضعفه جدا.
نعم.
قال باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر 2. قال في الباب عن علي وابن عمر رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح.
فدل هذا على أن صلاة ركعتين بعد العشاء هذا أيضا من السنة المؤكدة. نعم.
باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. قال أبو عيسى في الباب عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
فلا يصل بين 4. وأما حديث عائشة يصلي 4 لا تسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنين وطولين هذا في العدد ليس في الصفة. ولا فعائشة روت ركعتين ركعتين أيضا فلا يصلي 4 متصلة. ولهذا إذا سهى فقام إلى الثالثة جلس شأن أي صلاة. فإن المشهور عند الناس يقولون إذا سهى وقام إلى الثالثة أتى بالثالثة والرابعة. إنما الصحيح أنه يعود إلى الثانية شأن أي صلاة لأن الصلاة ركعتان. فصلاة الليل مثنى مثنى وأفضل العدد فيها 11 ولو زاد على ذلك صح بالإجماع ولا دليل على البدعية في هذا أبدا. لكن الأكمل 11 ركعة على ما جاء في حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير هذا محمول على الأكمل. نعم.
باب ما جاء في فضل صلاة الليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال في الباب عن جابر وبلال وأبي أمامة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وأبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياد.
فدل هذا على استحباب الصيام شهر المحرم كاملا. وأما حديث عائشة وما رأيت استكمل صيام شهر قط إلا رمضان هذا في فعله صلى الله عليه وسلم. هو لم يستكمل شهرا كان غير رمضان لكن هو بقوله قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فلا يعارض فعله قوله لأن النبي كان يأتينا المشاغل ما يأتي. وبعض العلم يرى والقول الثاني أنه أيضا ربما أخبر بهذا في آخر حياته ولم يستطع ويتمكن من صيام شهر الله المحرم كاملا لأنه قال هذا في آخر حياته ومات. نعم. المهم أن السنة القولية هذه لا خلاف فيها لا خلاف فيها وهي الثابتة وهي التي تقدم. فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيستحب الصيام المحرم كاملا. فإن كان ولا بد صام أكثر فإن كان ولا بد صام 9 والعاشر. نعم. نعم. رواتب ايه؟ الرواتب في النهار الرواتب اللي هي مع الفرائض او قيام الليل لكل فضله لان الليل ايضا راتبه اللي هي الراتبة مؤكدة، فيتشترك مع الرواتب في كونها راتبة، وغضب عليها النبي، بل إنها أتمل، لأن النبي كان يترك رواتب النهار في السفر ولا يترك رواتب الليل، ما كانت رواتب الليل، ثم ينضاف إليها شرف الزمان أيضا، لأن راتبة الليل أفضل من راتبة النهار، فالذي يظهر أن راتبة الليل أفضل من راتبة النهار زمانا وأيضا حفاظا، فإن النبي ما كان يترك الليلة في الحضر ولا في السفر، بينما كان يترك في السفر هذه الرواتب. نعم.
باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، فقالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال الألباني صحيح إلا الاضطجاع فإنه شاذ. نعم، لأن المعروف الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وليس بعد قيام الليل. نعم.
باب منه. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة.
هذا دليل الزيادة على 11 ركعة. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران الضبعي. قال باب منه. قال حدثنا عن نادم قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال في الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى سؤالا عن سفيان عن الأعمش قال أبو عيسى وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة من عدوته، وأقل ما وصف من صلاته في الليل 9 ركعات.
نعم. قال أبو عيسى وأكثر ما روي عن النبي في صلاة الليل 13 ركعة، دل هذا على الزيادة على 11 ركعة، وأقل ما وصف من صلاته بالليل 9 ركعات. نعم.
قال باب إذا نام عن صلاته في الليل صلى بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 13 ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بل مدحته عائشة لما دخل عليه سعد بن هشام قالت هشام من؟ قال ابن عامر، فأثنت عليه خير.
قال حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن مثنى عن بنز بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة وكان يؤم في بني قشي، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا فكنت في من احتمله إلى ذلك. قال باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة.
فدل هذا على أن من نام عن وتره بالليل صلاه بالنهار وشفعه، فإذا فات 11 ركعة صلى 12 ركعة نهارا، وإذا كان الذي يعتاد 3 ركعات صلى 4 أو ركعة صلى 2 وهكذا. نعم. لأنه ليس هناك وتر بالنهار، ليس هناك وتر بالنهار، فيقضي مع الشفعة هذا. نعم. نعم. لا بأس إذا قام من النوم فأذن مؤذن الصبح وصلى الوتر بين الأذان والإقامة جائز هذا لصلاة الوتر، وإذا صلاه صلاه وترا ما صلاه شفعا، قبل الصبح يصليه وترا كما هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة المساء فليصليها إذا ذكرها. أما إذا كان يقوم الليل كان قائما الليل مستيقظا، يعني أقصد بالقيام المستيقظ كان مستيقظا ثم أهمل في هذا فلا يقضي بعد الأذان، والذي يظهر ولا نهارا إذا كان متهاونا كان مستيقظا ولم يصلي. نعم.
باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سويد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال في الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو صح الروايات.
نعم.
قال باب ما جاء في قراءة الليل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى،
وهذا النزول نزول يليق بجلاله، نزول حقيقي يليق بجلاله، ونحن نعجب، يمكن يأتي كلام أبي عيسى بعد، نعجب يعني كيف مر هذا على أبي عيسى الترمذي، فإنه ينبه على هذا دائما. وقد روي هذا الحديث من أوجه كثير عن أبي هريرة عن النبي، وروي عنه أنه كان قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو صح روايات، صح روايات يعني أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، لكن ما علق يعني على الصفة، هذا ليس عادته، يمكن يأتي بعد الله أعلم. نعم.
قال باب ما جاء في قراءة الليل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق والسالكيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا، وقال العمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال إني أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. قال في الباب عن عائشة وأم هاني وأنس وأم أنس وأم سلمة وابن عباس رضي الله عنهم. قال بعيسى هذا
يعني فيسمع الإنسان نفسه، لا بأس أن يرفع صوته قليلا بحيث يسمع نفسه. نعم. ولا يرفع الرفع العالي ولا يترك ذلك مطلقا. أبو بكر اجتهد فقال لقد أسمعت من ناجيت، ربي لا يحتاج لرفع الصوت، أسمعت من ناجيت. وعمر اجتهد وقال أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، كل له اجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا أن يخفض قليلا وأمر هذا أن يرفع قليلا. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما روى هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح المرسلة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
فدل هذا على أنه لو قام بالليل الآية الليلة بالآية لا بأس، وأن حال النبي كان يختلف، فطارة يقرأ الخمسة أجزاء بالبقرة والنساء والعمران، وطارة يقوم بالآية، فالإنسان ينظر الأنفع. والله لو وجدت قلبك عند الآية وجدت قلبك حاضرا متعلقا منيبا فلا تعد الآية، قف معها حتى تأخذ منها ما يشبعك. ما تقول والله أنا الوردي هذا يفوت الليلة. لا، هذه لحظات خصوصا في أمثالنا، عند السلف الحمد لله كانت كثيرة ومتوافرة، لكن عندنا تأتي هذه لحظات قليلة. فإن وجدت قلبك عند الآية فخذ منها ما يشبعك، نعم، ولو قمت الليلة كلها به.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم بن أبي النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. قال في الباب عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الزهني رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن، وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث، فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا، ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه بعضهم، والحديث مرفوع وصح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر.
طيب يكفي الشارح.